بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو الرد
السابع
على هذا الحزب السكي الرسلاني الذي بلغ من مخالفاته ما بلغ فيما عرضناه لكم سابقا، وهذه مخالفة جديدة لهذا الحزب، وهي ما تختص بالحزبية أصلا، فإن هؤلاء يعيشون على أوهام كثيرة، ومنها أنهم ليسوا حزبا، بل ويعتبرون أن النطق بالرسلانية أو السبكية أن هذا مما يكاد يخرج من ملة الإسلام، فضلا عن أنه يخرج من السنة، نظرا لهذا الغلو الذي عليه هذا الحزب برئيسه ومؤسسه. ولهذا سنجعل هذا الرد بعنوان الحزب السكي بين الحقيقة والافتراء، وكعادتنا سنجعل هذا في عدة نقاط. النقطة الأولى بين يدي تقرير هذا الأمر، وهو الحزب السكي بين الحقيقة والافتراء. فنقول أولا بين يدي هذا، نرجو من كل من يسمع هذا الكلام ألا يتعصب، فنحن منهجنا والحمد لله منهج أهل السنة والجماعة منهج قائم على الدليل وعلى قواعد أهل العلم، فأيما شيء وصلك بدليله ووصلك بقاعدته المعروفة عند أهل العلم فاقبله، ولا ينبغي الإنسان أن يبقى متعصبا لزيد أو عبيد ويبقى على فكرة لا يتحول عنها. وقد قدمنا الكلام حول التعصب لفكرة أو لشخص في الردود السابقة، ويبدو أن كثيرا من أفراد هذا الحزب لا يسمع ولا يستجيب إلا لما يملى عليه فقط، هذا من الحزبية التي سنوضحها. ولكن ولله الحمد والمنة انتفع قوم كثيرون، ونفع الله سبحانه وتعالى أناسا ممن أرادوا الحق وطلبوه ووجدوه ولله الحمد والمنة، بعيدا عن الافتراء والكذب والسباب والاعتداء الذي يتقنه هذا الحزب وهو بابه الذي يتقنه ولا يتقن غيره، كما يسمع ويرى القريب والبعيد، فإن هذا الحزب لا يتقنه إلا السباب وإلا الشتم وإلا الاعتداء وإلا الافتراء وإلا الكذب. وهذا صارت أدلته لا تحتاج إلى شيخ ينبه ولا إلى طالب علم يوجه، هذا أمر يرى ويسمع، هذا أمر يرى بالأبصار ويسمع بالآذان، يراه كل منصف أن هذا الحزب حزب فاشل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إنما يقوم على العصبية وعلى السباب وعلى الاعتقاد الفكري، فيوهم الناس أن شيخه هو الشيخ الأول، وأن هذا الشيخ هو الشيخ الذي ينبغي أن يسمع وأن يطاع، هو شيخ المحنة، هو الشيخ الذي عجز الأرحام أن تلد مثله، هو الشيخ هو الشيخ هو الشيخ، حتى يقع لك إرهاب، فلو تكلمت في هذا الشخص كأنما تتكلم في صحابي أو إمام معتبر، بل لعلك أن تتكلم في الصحابي فيسامح لك في ذلك، أما أن تتكلم في هذا الشخص فذاك أمر لا يقبل أبدا أن تتكلم فيه بسوء ولا أن تتعدى ولا أن تتجاوز. لهذا نقول ينبغي أولا على كل أخ منصف أراد الحق لنا أو علينا، فنحن لا ندعو والحمد لله إلى حزبية، ولا ندعو إلى تمحور حول رجل معين، وإنما ندعو الجميع إلى العمل بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وهذا ما دفعنا إلى أن نتكلم لما رأينا هذه التجاوزات الخطيرة التي لم تعد عند رجل واحد بل عند الكثير والكثير، مما حصل فيه الافتراء والتعدي والعياذ بالله، ولم يعد هناك قاعدة يتمحورون حولها وينطلقون من خلالها، وإنما هو الهوى والهوى فقط الذي يحرك، حتى أصبح هؤلاء يعرفون ما كانوا ينكرون وينكرون ما كانوا يعرفون. والأمر الثاني بين يدي الرد الذي ننبه عليه أننا لا نريد أحدا حينما يسمع هذا الكلام، وأن هذا حزب من أشد الأحزاب الموجودة عندنا في مصر كما سنبينه بالأدلة وليس بالإفتراء، أننا لا نريد من أحد أن يقول بأن القول بالرسلانية أو القول بالحزب السك أن هذا يساوي القول بالوهابية والقول بالجامية والقول بالمدخلية والقول بالحشوية والقول بكذا وكذا، فإن هذا بينه وبين هذه الألقاب التي وصف بها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وصفت به دعوته المباركة بأن دعوة الوهابية وحضر الناس من الوهابية، أو دعوة العلماء دعوة العلامة ربيع بن هادي المدخلي أو العلامة محمد بن أمان الجامي بأنها المدخلية أو بأنها الجامية، إنما كان لأن هؤلاء جميعا فرق بين هذا وذاك، بأن هؤلاء جميعا إنما دعوا إلى الله سبحانه وتعالى ولم يربطوا الأمة بالأشخاص، ولم يحصل ولاء وبراء على الأفراد والأشخاص بما نراه نحن اليوم. أما هذه الدعوة فقامت على الولاء والبراء لشخص واحد، ولهذا فالسني من قال وحكم عليه بأنه سني، والمبتدع من حكم عليه بأنه مبتدع، ولهذا صار هؤلاء يتركون فلانا ويتكلمون في فلان، يثنون على فلان ويدعون فلانا دون ما ضابط كما سنبين ذلك. ففرق شديد وواضح وكبير، فرق واضح وكبير جدا بين القول بالوهابية وبين القول بالرسلانية أو القول بالسكية، لأن الوهابية لم تنطلق من دعوة فرد يتمحورون حوله ويوالون ويعادون، وما ربط ابن عبد الوهاب الأمة إلى بكتاب الله وإلى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الجرح والتعديل كان رحمه الله تعالى ينطلق من الكتاب والسنة. أما هذا الرجل فلديه من الافتراء ومن الأكاذيب ما أقنع به أتباعه أنه على الحق المبين وأنه على الصراط المستقيم مما تسمعونه وتعرفونه. فدعوى الواحد أنني لست حزبا وأنني أبعد الناس عن الحزبية وأنني أحارب الحزبية دعوة لا تقبل طالما أن الواقع يخالفها. ولهذا قال العلامة مقبل ابن هادي الوازعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال إن الشخص يتستر ولا يظهر حزبيته إلا بعد أن تقوى عضلاته ويرى أن الكلام لا يؤثر فيه. وأنا أعجب كل العجب، فبعضهم يقسم بالله ما هو حزبي فلا أدري هل يعرف معنى الحزبية، لأن الحزبية تتضمن الولاء والبراء والحزبية الضيقة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه، صحيح مسلم. هذا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في غارة الأشرطة. وسئل أيضا رحمه الله تعالى كيف يحذر الشباب من الحزبيات غير الظاهرة والتي لا يحذر منها إلا قليل من الناس، وكيف يعرف الشاب أنه خالف منهج السلف في ذلك؟ فأجاب رحمه الله تعالى يعرف بالولاء الضيق، يعرف بالولاء الضيق حينما تولى وتعاد على شخص، وحينما تنطلق من كلامه فلا تعارضه. وهذا الحزب لا يكاد يعارض شيخه أبدا، إنما كل ما يقوله إن قال فلان كذاب، إن قال فلان خارجي، إن قال فلان حزبي، إن قال فلان كذا وكذا، فمباشرة يتم التصديق سمعنا وأطعنا. فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: يعرف الولاء الضيق، فمن كان معهم فهم يكرمونه ويدعون الناس إلى محاضراته وإلى الالتفاف حوله، ومن لم يكن معهم فهو يعتبر عدوهم. واضح؟ يعرف الولاء الضيق، ومن كان معهم فهم يكرمونه، وهذا واضح الآن. من كان معهم فهم يكرمونه، ومن كان عليهم فهم يهينونه أشد الإهانة. لاحظوا أي طالب تركهم، أي طالب تركهم فإنهم يعتدون عليه ويصفون بما يصفونه، وأي شيخ لا يوافقهم ولا يأتي ليزور هذا المكان ويلتقي بالشيخ فإنه يحصل له ما يحصل. وكم هي الكلمات التي وردت على ألسنة ابن صاحب هذا الحزب: فلان ما أتانا، فلان لم يأتينا، فلان كذا وكذا، مما تواتر نقله. ويدعون الناس إلى محاضراته وإلى الالتفاف حوله، فهؤلاء من كان معهم أكرموه، ومن كان عليهم أهانوه، وغير ذلك مما هو واضح وبين في الذي يقترب منهم أو يبتعد عنه. لهذا وضع الشيخ مقبل هنا ضابطا عظيما جدا، فقال: يعرف الولاء الضيق، فمن كان معهم يكرمونه ويدعون الناس إلى محاضراته وإلى الالتفاف حوله، ومن لم يكن معهم فهو يعتبر عدوهم. فهذه الشبهة، مسألة أننا لسنا حزبان وأننا نحذر من الحزبية وأننا كذا وكذا، هذه الشبهة يرد عليها بأمور. الأمر الأول أن كل مدع عليه الدليل، أن كل مدع عليه الدليل، من لم يكن حزبيا فلابد أن يقدم الدليل على أنه ليس حزبيا، فيحصل الولاء والبراء على الحق وعلى الباطل، ولا يكون على شخص. شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، ولم يعرف إمامه من الآئمة إلا ولو تلامذة يوافقونه في مسائل ويخالفونه في مسائل. أما هؤلاء فعلى الخط دائما. هل رأيتم واحدا منهم يرد على سرقات رسلان وعلى سرقات ولده؟ هل رأيتم أحدا منهم يرد على كذبات رسلان وعلى كذبات ولده؟ هل رأيتم أحدا منهم يعترض على شيء عند رسلان وعلى تخبطاته في المنهج وغيره كما سنبينه؟ لا أحد أبدا، إنما هو المدح والثناء الموصول والدفاع غير المبرر في كثير من الأحوال. الأمر الثاني أننا نحكم على الفعل وليس لنا علاقة بالقول، فمن راه من لوازم الحزبية الموجودة عند هؤلاء يقتضي كونهم حزبا، وهذه طريقة سلفية، وهي الحكم على الظاهر، ظاهر الفعل دون الكلام المدعى، وإلا فكل يدعي الحق، كل يدعي الحق وادعي أنه ليس حزبيا. حتى الحزبي ما يقول بأننا حزبي، إذا بلا الإخوان، إذا بلا غيرهم، إذا بلا التبليغ، وقل لهم أنتم حزب ضيق أو كذا، يحصل الولاء والبراء عندكم على الأشخاص، يا ترى ماذا سيكون الجواب؟ سيردون عليك بأننا لسنا كذلك، بل أنت المفتري. فالحزبية الضيقة من هؤلاء قد تفوق حزبية هؤلاء كما سنبين، فلا يصح إذن أن نفرق بينهما. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما أحكامه الأمرية الشرعية فكلها هكذا، تجدها مشتملة على التسوية بين المتماثلين وإلحاق النظير بنظيره واعتبار الشيء بمثله والتفريق بين المختلفين وعدم تسوية أحدهما بالآخر. هذا ذكره في إعلام الموقعين. وقال أيضا: فالصحابة رضي الله عنهم مثلوا الوقائع بنظائرها وشبهوها بأمثالها وردوا بعضها إلى بعض في أحكامها. ثم ذكر أمثلة في أن العقل يعتبر الشيء بنظيره، إلى أن قال: وهذا مما فطر الله عليه العبادة. هذا ذكر أيضا في الإعلام، وهذا دلت عليه السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لما قال له الرجل: إن لي ولدا كذا، ذكر لونه وأنه يخالف لون أولاده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك إبل؟ الحديث معروف وفيه من أين هذا؟ قال: يا رسول الله لعله نزعه عرق. فقال: وهذا أيضا لعله نزعه عرق. ولهذا الشريعة لا تفرق بين المتماثلين ولا تجمع بين المتفرقين، لأن هذه قاعدة العقل الصريح فضلا عن قاعدة النقل الصحيح. وقال رحمه الله تعالى: وقد ركز الله في فطر الناس وعقولهم التسوية بين المتباتلين وإنكار التفريق بينهما والفرق بين المختلفين وإنكار الجمع بينهما. وقال الزركشي رحمه الله: فإن إلحاق النظير بالنظير من دأب العقلاء، ذكر هذا في البرهان. وقال المزني رحمه الله: وأجمع بأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. ومثال ذلك أن معظم الفرق تنفي تسميتها بالأحزاب، بل ينكرون ذلك ويقولون نفس المقالة، وأن هذه الألفاظ التنفيرية منا إنما هي على غرار الوهابية والحشوية والحنبلية وغير ذلك، كلهم يدعون هذا، كلهم يدعون هذا. ومن أمثلة ذلك الحدادية، فهل الحدادية تؤمن بوجود فرقة تسمى بالحدادية؟ أبدا لا يؤمنون بهذا، بل إن قلت الحدادية قالوا هذا من الافتراء ومن التنابز بالألقاب، ولا توجد طائفة تسمى بالحدادية، وهذا من الافتراء وهذا من الأكاذيب وهذا وهذا إلى آخره. فهم صادقون في ذلك؟ الحدادية تنفي وصفها بأنها حدادية وبأنها فرقة، فهل حينئذ نصدقهم في هذا؟ أو أن العلماء حكموا على الحدادية بأصول وحكموا بمسائل كان عليها صاحبه ماذا؟ محمود الحداد، ولم يلتفت العلماء لا الشيخ ربيع ولا الشيخ النجمي ولا الشيخ السحيمي ولا كل هؤلاء العلماء حفظ الله الحي ورحم الله الميت، ما التفتوا إلى مثل هذه الدعاوى، وأنهم بريئون من الحزبية وأنهم بريئون من التعددية، ما التفتوا إليهم لأنهم حكموا عليهم بأفعالهم، حكموا عليهم بكلامهم، حكموا عليهم بتصرفاتهم. فما الفرق بين رسلان والحداد؟ سنبين لكم الفرق بين رسلان والحداد، وأن رسلان قد فاق عن الحداد كثيرا في هذا الباب. فإذا المسألة ليست بالدعاوى، إنما المسألة بالوقائع والحقائق، فلا يلتفت الواحد إلى مثل هذه الدعاوى دون أن يكون لها حقيقة. فالحدادية تنفي أنها حدادية وتنفي أنها فرقة وتنفي أنها طائفة، فما الحكم حينئذ؟ الحكم أننا لا نلتفت إليهم طالما أن واقعهم يؤيد أنهم حزبيون وأنهم فرقة، وهذه الفرقة لها أصولها في التشدد والغلو في الجرح والتعديل حتى نالوا بهذا الغلو أئمة الإسلام. أيضا فلنأخذ مثالا عمليا نتفق عليه جميعا، ألا وهو الحزب السكندري. أيضا فإننا والقوم، إن كان هذا عند القوم كما هو مما كانوا يظهرونه فيما مضى أن الأسكندرية حزب وأنها طائفة، نأخذ هؤلاء مثالا. ماذا يقول شيخهم محمد ابن إسماعيل المقدام؟ هل يعترف بذلك وأنهم حزب وأنهم حزب وأنهم طائفة لها طريقتها ولها مشايخها ولها كتبها الكثيرة التي يتمحورون حولها؟ هل يعترفون بهذا؟ وهل إذا نفعوا عن أنفسهم أنهم حزب هل يصدقون في هذا؟ انظر واستمع جيدا ماذا يقول محمد إسماعيل. يقول: بناء على قول الله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فمن الوفاء أن يذكر الشيخ بالخير كما قال بعض السلف: يقبح منكم أن تستفيدوا منا ثم تذكرون ولا تترحموا علينا. فأقل شيء الترحم، أما في هذا الزمان فلا نقول الترحم ولا الدعاء ولا الدروشة وتقبيل الأيادي والرؤوس وهذه الدروشة، ولكن يكفي حتى كف الأذى. هكذا يقول محمد إسماعيل، يعني الشيخ الذي تعلمت منه إن لم تترحم عليه فعلى الأقل كف أذاك عنه. النبرة، يقول هو أيضا، النبرة اللي ماشية اليومين دول، الناس اللي بتتكلم على سلفية الإسكندرية، الناس اللي بتتكلم على سلفية الإسكندرية، أنا سكندري وفي الدعوة من 35 سنة عمري، يقول عمري ما سمعت عن حاجة اسمها تلافيت الإسكندرية. هذا يقول محمد اسماعيل، يقول من 35 سنة وانا داعية عمري ما سمعت عن حاجة اسمها تلافيت الإسكندرية ولا اعترف بحاجة اسمها تلافيت الإسكندرية. ده يبقى ضلال مبين ان تبقى تلافيتنا تلافيت الإسكندرية. كمان السلفية بقالها بلاد، هذا من التنابز بالألقاب ومن صفات الجاهلية. فيش حاجة اسمها سلفية اسكندرية، سلفية طنطا، سلفية أسيوط. العجيب يعني ان هذا، طبعا الكلام موصول له، العجيب يعني ان هذا تنابز مقيت. فدعوها فإنها منتنة، فمحاولة خلط المنهج السلفي بوصفه بأنه قطري أو حزبي أو عنصري ثم تؤذز النعرات بين البلاد وندخل في هذه الجاهلية، فإنني أرفض هذه الجاهلية المقيتة. فالمنهج حاكم على الجميع، لا أحد يدعي العصمة. هذا كلام جيد وهو كلام حق لو كان الواقع يؤيده ولو كان الواقع يشهد له، لكننا مع ذلك نحكم بأنهم سلفية سكندرية يتمحورون حول أنفسهم ويأخذون التعليمات بعضهم من بعض ولا يخرجون عنها. ولا أدل على ذلك من دخولهم في هذه الحياة السياسية المعروفة، وأنهم لا يتقدمون ولا يتأخرون بين يدي علمائهم ومشايخهم. إن رأوا شيئا فإنهم يأتون إليه ويدعون إليه، ناهيك عن المسائل العلمية التي يتمحورون حولها. فهل يا ترى يصدق هؤلاء في أنهم ليسوا حزبا أو أنهم ليسوا فرقة؟ لو أننا قلنا بأن الأمر يؤخذ بالكلام وأن كل من نفع نفسه حزبية يكون فعلا ليس حزبيا، لما بقيت حزبية على وجه الأرض، ولما بقت طائفة على وجه الأرض، ولا أعطي الناس بدعوة. الأشاعرة يقولون بأننا أهل سنة، والماتردية يقولون بأننا أهل سنة، هل هم أهل سنة؟ التكثيريون يقولون نحن جماعة المسلمين، هل هم جماعة المسلمين؟ الجماعة الأم التي ينبغي أن ينحى طريقها وأن يسلك سبيلها. فليس كل من ادعى دعوة تقبل، إنما إذا قدم عليها البرهان والدليل قبلت، وإلا ردت على أصحابه. أيضا خذ مثالا آخر غير هذه الأمثلة، محمد عبد المقصود ومدرسة القاهرة المعروفة باتفاقهم على مسائل التكفير وغير ذلك، والدعوة المعروفة لديكم، نزلوا بها الميادين، كونوا بها الأحزاب، اختاروا بها الآراء، ومع ذلك دائما ما يردد محمد عبد المقصود بأنه ليس حزبا، بل ينقم على مدرسة الإسكندرية بأنها حزب، وقد شهد بذلك مرات وكرات، شهد بأن مدرسة الإسكندرية مدرسة حزبية وأن مؤسسهم فلان الفلاني وغير ذلك، وهو يتبرأ من الحزبية، هو يقول ذلك، فهل يصدق هذا؟ إذن المسائل ليست بالدعاوى، إنما المسائل بالحقائق. لا بد الإنسان أن يقدم الحقيقة على ما يقول. فهذه مقدمة حتى لا تبقى قداسة الكلمة عندك دائما بأن هؤلاء يحذرون من الحزبية وهؤلاء ينفرون منها، وكيف تعتدون على هؤلاء وتتهمونهم بالحزبية الضيقة والولاء والبراء وغير ذلك، وهم ليسوا كذلك. إذن كل دعوة لها دليل، ونحن نقول بأنهم حزب وبأن هذا الحزب له أوصاف، سوف نعرضها على واقعهم وعلى حالهم، وهل سيكونون فعلا حزبا أم لا، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. المسألة الثانية بيان حد الحزب، وهل يقتصر التحزب على الجماعات المشهورة المعروفة التي سميت وانتهت، أم كل طائفة تجتمع على أوصاف الحزب تكون حزبا وطائفتان؟ أولا تعريف الحزب ما هو؟ قال ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب كلاما أختصر بعضه، قال وحزب الرجل أصحابه وجنده الذين على رأيه، ثم قال وكل قوم تشاكلت قلوبهم وأعمالهم فهم أحزاب.
وإن لم يلق بعضهم بعضا.
كل قوم تشاكلت قلوبهم وأعمالهم فهم أحزاب وإن لم يلق بعضهم بعضا. وقال أيضا كل طائفة هواهم واحد، كل طائفة هواهم واحد. وجاء في تهجئ العروس الحزب الصنف من الناس، قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، أي كل طائفة هواهم واحد. فإذا الحزب في اللغة ما هو؟ كل طائفة هواهم واحد، كل طائفة تجتمع على شخص وعلى رأي وعلى قول وعلى أصل وعلى مبدأ وعلى ولاء وبراء وعلى معاداة ومحبة لمن كان معهم ولمن كان عليهم. وقد قدمنا من قبل كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الواضح في هذا، وإن كانوا يستدلون هم به أحيانا ولكنه ينطبق عليهم كما هو معلوم معروف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الأخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه. وهذا واضح في هذا الحزب، الولاء والبراء واضحان، فيسكت هذا عن ذاك. الآن رسلان معروف مسألته في الإيمان، أليس كذلك؟ مؤخرا يعني، وإلا الرجل متخبط طيلة حياته في هذه المسألة، لكن مؤخرا فإنه يذهب إلى تكفير تارك العمل. فعلام لا يرد على من لا يرى ذلك ممن هم معه الآن، أو أنه يستفيد منهم الآن حتى يخرجوا البيانات، فليس الوقت وقت رد. لكن لو أن رسلان تصدر للرد على واحد منهم سوف تكون المسألة الأولى التي يرد عليهم فيها هي مسألة الإيمان، وسوف يتهمون حينئذ بالإرجاء. فلماذا لم يرد رسلان الآن على من ينشر القول بأن تارك عمل الجوارح كلية فلم يأتي بصل هذا العمل أنه ليس بكافر؟ لماذا لم يرد رسلان الآن على هؤلاء؟ لماذا؟ لأنهم ما ردوا عليه، ولأنه يستفيد منهم الآن، ولهذا ليس من المصلحة عنده أن يفتح بابهم، وغير ذلك كما سيتضح لنا. فليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عادا بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يوليه ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا واليا ومن خالفهم عدوا باغيا. ولا أدل على ذلك من ذكره لبعض الطلبة الذين كانوا عنده حينما تركوه فصار يذكرهم على المنابس. فلما كانوا معك لماذا لم تحذر منهم؟ لماذا لم تذكرهم على المنابر؟ هم ما تغيروا، كل الذي تغيروا فيه أنهم أدركوا أخطاء لك فبينوها وردوا عليه، أو تريدهم يبقون على الولاء لك إلى آخر الحياة. هذا شرطه، هذا شرطه، هذا معروف. أما من يخرج عن ذلك فيرد عليه أو لا يتعاطف معه أو لا يعادي من عاداه رسلان كما يقرر هو، أليس رسلان هو الذي قرر بأنه يلزم من سمع أنه بدع فلان أنه يلزم بهذا التبديع في مقطع تعرفونه؟ ذكرنا هذا المقطع من قبل. إذا لم تكن تلك الحزبية أن يلزم الناس بإلزامات وأن الطالب يكون معه اليوم وغدا يرد عليه، بل ويذكره على المنابر ولا يستحي أن يذكره على المنبر بأقبح الأوصاف كما هي عادته في ضعفه المعروف، أنه يعوض ضعفه العلمي ويعوض خذلانه بالسب والشتم حتى يؤثر على الناس، هذا التأثير الفكري. فلماذا ترد يا رسلان على الطلاب الذين كانوا معك سنوات سنوات، كانوا معك في بيتك وكانوا معك في مسجدك، فلماذا ترد عليهم الآن وعلى المنابر لما خالفوك ولما تركوك؟ ويا ليتهم خالفوك في أمر أنت محق فيه حتى تقول أنا أذكرهم لأنهم على الباطل. بل إنك تعجز أن ترد على أحد من هؤلاء بحق عندك، ولكنها العصبية والحزبية التي لا يختلف فيها رجلان منصفان. أما نحن نعلم أن بعض الناس لم يلتفت إلى مثل هذا لأنه من غير هذا أصلا، ولو فعل شيخه ما فعل فما عندهم إلا التبرير فقط. فمن وافقهم كان صديقا واليا، ومن خالفهم كان عدوا باغيا باغيا. والدليل على ذلك بالأمس يبدعون الشربجي، السؤال اليوم ماذا يقولون في عادل الشربجي؟ بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله ورسوله ويحرموا ما حرم الله ورسوله ويرفع حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله. فإذا كان أستاذ أحد مظلوما نصر، وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه، كما ثبت في الصحيح أنه قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. عند أرسلان لا، ليس ذلك نصرك إياه، وإنما هو الاعتداء عليه، إنما هو الخروج عن السلفية، إنما هي الحدادية. فمعروف عند أرسلان اللقب جاهز، من عارض فهو حدادي بغيض، ولو تبرأ من الحدادية، فمن اعترض عليه انطرد من السلفية وصار حدادية. هذا معروف للقاصي والداني. قال شيخ الإسلام وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، فلا يعاونه بجهل ولا بهوى، بل ينظر في الأمر فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره، وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره. فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله واتباع الحق والقيام بالقسط. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. والذي ينظر إلى هذا الحزب لا يجد عند وبي المعاني من تقوى الله سبحانه وتعالى ومراعاة تقوى الله عز وجل في من يتكلمون فيه، بل إنهم يكيلون له المكاييل، يضعون له التجاوزات المعروفة والمعلومة، حتى إنهم ليوشون به عند السلطات كما هو معلوم معروف لكلام الرجل فينا، وعلى استعداد أن يفعل أي شيء، المهم أن تكون له الغلبة وأن تكون له النصرة. وهناك أثر مهم، وإلا فقد اختصرنا كلام شيخ الإسلام فهو طويل وواضح في هذا، أثر مهم ذكرناه لكم من قبل حينما كنا نرد على حزبية الإسكندرية، وهو أثر همام عن قتادة قال حدثنا مطرف قال كنا نأتي زيد بن صحان فكان يقول يا عباد الله أكرموا وأجملوا، فإنما وسيلة العبادة إلى الله بخصلتين الخوف والطمع، فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابا فنسخوا كلاما من هذا النحو إن الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا ومن كان معنا كنا وكنا ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا. وليس باللازم من يكون هذا بلسان المقال، بل يكون هذا بلسان الحال. فهذه الكلمات في مطلعها حق، فالله ربنا ومحمد نبينا صلى الله عليه وسلم والقرآن إمامنا، تعالوا نتعاون على هذا وننشر هذا، ومن كان معنا كنا وكذا ومن خالفنا كنا كذا وكذا. قال فجعل يعرض الكتاب عليهم رجلا رجلا فيقولون أقررت يا فلان، حتى انتهوا إلي فقالوا أقررت يا غلام، قلت لا. قال يعني زيدا لا تعجلوا على الغلام، ما تقول يا غلام؟ قلت إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه علي. فرجع القوم من عند آخرهم ما أقر منهم أحد وكانوا زهاء 30 نفسا. فهذا دليل على معنى الحزب. فحاصل معنى الحزب جماعة هواهم واحد يلتقون على فكرة على أمر على شيخ على شعار على أصل على عصبية لقطر على عصبية لفكرة وغير ذلك،
فمتى كان الولاء والبراء لذلك ومتى كان التعاون على ذلك المفضي إلى الولاء والبراء كان هذا معنى الحزب في أبهى وفي أوضح صوره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل يا للمهاجرين وقال رجل يا للأنصار قال دعوها فإنها منتن، وقال ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهره، لما قال يا للأنصار وقال الآخر يا للمهاجرين، فهذا إن استنصر بالمهاجرين وهذا استنصر بالأنصار فكانت هذه اللفظة يخشى منها تفضي إلى عصبية بعد ذلك. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة فإنها منتنة، ورب أصحابه وهم أبعد الناس عن الحزبيات وأبعد الناس عن العصبيات، لكن لما طرأت تلك الكلمة وخرجت من بعضهم عالجها النبي صلى الله عليه وسلم في حينها. المسألة الثالثة وهي المسألة التي تتعلق بصفات أهل الأحزاب، وأرجو أن تركزوا معي جيدا، هي المسألة التي تتعلق بصفات أهل الأحزاب، وأن هذه الصفات تنطبق على هذا الحزب السبكي الرسلاني أم لا. أولا من صفات الحزب الولاء والبراء في الأشخاص. قال الشيخ العلامة النجمي في كتابه المورد العذب الزلال: إن المنتمين إلى الحزبيات والأحزاب يجعلون حزبهم هو محور الولاء والبراء والحب والعداء، وذلك مشاقة لله ولرسوله ومحادة لله ولرسوله، حيث جعل الله عز وجل محور الولاء والبراء هو الإيمان بالله ورسوله. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالمنتمون إلى الحزبيات والأحزاب يجعلون حزبهم هو محور الولاء والبراء والحب والبغض، فمن كان المحور عنده هو هذا فلا شك أنه حزبي. وقال الشيخ صالح السعيم حفظه الله: وهذه الجماعات مع اختلافها وتفرقها وتباين أفكارها وتعدد مشاربها فإنها تكون جبهة واحدة لمعاداة المنهج السلفي القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تحت تأثير المنهج الحزبي الضيق المبني على الموالاة والمعاداة في سبيل تقديس الأشخاص، فتراهم يجتمعون على هذا على هذا. ولهذا تخرج البيانات وتخرج التحذيرات الجماعية، ومن لم يعرف له تحذير قط من أهل الأهواء ولا من أهل البدع فإنه يتكلم ويتأسد ويقرأ البيانات وغير ذلك من هذه الأشياء التي ما تعودها، لكن لما كانت الحزبية تلفظ هذا وتفرض هذا فإنه يقول سمعنا وأطعنا. ومن أمثلة ذلك عند الحزب الرسلاني في الولاء والبراء للأشخاص أمثلة كثيرة، من ذلك أن ولد رئيس هذا الحزب اعترف بسرقات، وهذا الموجود مسجل. السؤال: هل رد عليه أحد؟ هل انتقده أحد في ذلك؟ أم أنه ما زالت التبريرات حتى خرج رئيس الحزب نفسه يدافع عن ولده ويمدحه بسلامة المنهج والطريقة والعلم ما سمعتموه جميعا وعلى أعواد منبر وفي خطبة الجمعة يزكي ولده السارق؟ فأولا من الذي رد على هذا الولد السارق من هذا الحزب؟ وثانيا من الذي رد على رئيس هذا الحزب وهو رسلان لما مدح ولده ومع ذلك يحصل ولاء له والبراء ممن يقول بأنه سارق مع أن الولد قال إني سارق وقد اعترف بذلك لما اشتد الأمر عليه؟ لقد اعترف بذلك، ولكن هو كغيره من أهل العلم كما قال فإن العدامين عنده سرقات، يعني وهو يسرق مقتد بأهل العلم أيضا فإن العدامين عنده سرقات، فتهم العثيمين بالسرقات. من الذي رد عليه؟ من الذي رد عليه لما اتهم العثيمين بالسرقات؟ واين الذين تحزبوا واجتمعوا وقالوا نحذر من فلان لانه طعن طعنا صريحا لا يختلف فيه احد في العلامة الالباني؟ والله يعلم اننا براء من ذلك كما سنبين، وبينا كثيرا جدا والحمد لله في هذا الباب. لكن اين نفس الحس ونفس الموقف لما سمعتم بان هذا الولد طعن في العثيمين، بل طعن في علماء المملكة كلهم حينما قال انهم بقر؟ فمن الذي رد عليه وعلى ابيه الذي يثني عليه؟ اذا هو يثني على ولده وهو يتهم العلماء بانهم بقر، ومن اثنى على من اتهم العلماء بانهم بقر او اتهم العثيمين بالسرقات او كان لديه سرقات، فيا ترى ما حكمه عندكم؟ من ذك اهل الباطل ومدح اهل الباطل، يا ترى ما حكمه عندكم؟ ما حكمه عندكم؟ ولكن للاسف الشديد لا احد يعترض. كذلك لما بدع الشربجي ولما بدع عبد الستير، من الذي اعترض؟ انطلق اتباعه ينشرون هذا الكلام ويعتدون على حسن عبد الستير على الصفحات وغير ذلك، واخذت بعض المساجد منه وضيق عليه، من الذي اعترض على الرجل؟ ايضا تركون الرد على من لم يرد عليه، لماذا هو ولا اتباعه يردون على من يقعون في بدع عندهم؟ في بدع عندهم وهم يعلمون ذلك. الذي خرج على القناة فرد على العلامة ربيع بن هادي، أين رده عليه؟ وأين كلامه فيه؟ وأين تحذيره منه؟ ولئن غفل الشيخ فلماذا يغفل التلامذة والطلاب؟ إذن الولاء والبراء هنا على ماذا؟ الولاء والبراء على ماذا؟ على ما يقوله الشيخ. لماذا لم يرد على من خرج على القناة ورد على الشيخ ربيع على القناة؟ رد ذلك علنا واتهمه بأنه كان من الإخوان وذكر ما ذكر وهم يعلمون ذلك، فلماذا لم يردوا عليه؟ لأن شيخهم لم يأذن لهم، ولأنهم لا يريدون فتح هذه الأبواب غير المطالبات القديمة. ولماذا لم يجتمع أصحاب البيانات إن لم يقل هذا الرجل؟ لماذا لم يجتمع أصحاب البيانات غير هذا الرجل ويخرجون بيانا في من تكلم في الشيخ ربيع وفي من تكلم في علماء المملكة؟ لماذا ما أخرجوا بيانا في هذا؟ أو أن ذلك لا يحدث فتنة في الأمة ولا تمزيقا للصاف ولا تطاولا على أهل العلم؟ إذا المسألة الأولى وهي مسألة الولاء والبراء التمحور حول الشخص وحول فكرته وحول ما يقوله، هذا أمر بالأدلة كما ذكرنا لكم. الصفة الثانية رد الحق تعصبا لشيخه. قال ابن منظور رحمه الله تعالى: وتعصب بالشيء واعتصب تقنع به ورضي، كما جاء في لسان العرب. والتعصب من العصبية، والعصبية أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته والتألب معهم على من يناوئهم ظالمين كانوا أو مظلومين، تعالوا معنا سواء كان هذا الرجل ظالما أو كان مظلوما فإنهم معه ينصرونه ولو كان ظالما، ولو كان ظالما، لا نقول برضي عن الظلم بل بمعاونته على الظلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن تعصب لأهل بلدته أو مذهبه أو طريقته أو قرابته أو لأصدقائه دون غيرهم كانت فيه شعبة من الجاهلية، كانت فيه شعبة من الجاهلية. من تعصب بطريقة لمذهب لأصدقاء لغير ذلك كانت فيه شعبة من الجاهلية، حتى يكون المؤمنون كما أمرهم الله تعالى معتصمين بحبله وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كتابهم واحد ودينهم واحد ونبيهم واحد وربهم إله واحد، لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ذكر هذا الشيخ في مجموع الفتاوى. وعليه فلا ينبغي للإنسان أن يتعصب لشيخ أو لطريقة أو لقرابة أو لصداقة أو لبلد أو غير ذلك، لكنك ترى واسمع واقرأ ما يكتبه هذا الحزب، فإن هذا الحزب يكتب من الغلو في البلد نفسها وفي الشخص وفي الطريقة والمنهج ما يقرأه ويراه كل أحد. قال الشوكاني: واعلم أن أسباب الخروج من دائرة الإنصاف والوقوع في موبقات التعصب كثيرة جدا، وأكثرها وقوعا وأشدها بلاء أن ينشأ طالب العلم في بلد من البلدان التي قد تمذهب أهلها بمذهب معين واقتدوا بعالم مخصوص، أي فيتعصبون له ويوالون عليه ويعادون. وقال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله: وحذر صلى الله عليه وسلم من التعصب والعصبية العمياء، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب براها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يأتي لذي عهد عاده فليس مني ولست منه. والشاهد في قوله يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة عصبية مذهبية أو قبلية أو غيرها من العصبيات التي تنافي المبدأ الإسلامي الذي يدعو الأخوة بالله ونبذ هذه العصبيات على مختلف أشكالها وألوانها، فهذا تحذير من العصبية المقيتة وتنفير منها. ذكر ذلك في التعصب الذميم. وها أنت ترى التعصب يؤصل له من هذا الرجل. قد يقول رجل: كل أحد يوجد من يتعصب له. نقول: لكن هل كل أحد يدعو إلى عصبية؟ هل كل أحد يدعو إلى التعصب وإلى التزام كلامه؟ لقد دعا رسلان إلى ذلك بلسان مقاله كما سمعتم وبلسان حاله: فالويل ثم الويل ثم الويل ثلاثا لمن خرج وترك مدرسته وأتى إلى أحد آخر، فإن هؤلاء يصبون عليه ما يصبون من الألفاظ والألقاب التي هي معروفة، وراجع ما يقول هؤلاء في من تركهم وكان معهم يوما ما. قال الشيخ النجمي في كتاب المورد العذب الزلال: فأصحاب الحزبيات والعقائد المبتدعة قد اتفقوا على نبذ السنن وجعلوا تأصيلات شيوخهم هي الأصل، فمثلا المعتزلة قد عطلوا القدر وأنكروا رؤية الله في الآخرة وزعموا أن القرآن مخلوق مستندين في ذلك لما أصله شيوخهم، والجميع عطلوا الصفات الثابتة في الكتاب والسنة فرارا من لزوم المشابهة بين الخالق والمخلوق. والجهمية عطلوا الصفات الثابتة في الكتاب والسنة فرارا من لزوم المشابهة بين الخالق والمخلوق كما زعموا. وقل ذلك في الأشاعرة وفي سائر الطوائف المبتدعة مثل ذلك. وإذا نظرت إلى السبب الذي من أجله رد النصوص تجد أنها هي الشبهة التي أخذوها عن شيوخهم، وزعمهم أن شيوخهم أعلم بالحق منهم. وهكذا الأحزاب المعاصرة قد يقولون: لسنا جهميين ولا معتزلة ولا قدرية ولا كذا، إنما موضع الشاهد ما هو؟ أن الإنسان قد يترك الحق لقول شيخه زعما أن شيخه هو الذي على الحق وهم أعلم بالحق. وهكذا الأحزاب المعاصرة إذا صبرنا حلاوة نجد أن السبب عندهم هو السبب الذي حمل المعتزلة والخوارج والجهمية والأشعرية على أخذهم تقعيد شيوخهم على أنه هو الأصل وما عداه فمشكوك فيه. انتبه ماذا يقول العلامة النجمي، يبين هذا الأمر بوضوح وجلاء. ماذا يقول؟ يقول: وهكذا الأحزاب المعاصرة إذا صبرنا حاله نجد أن السبب عندهم هو السبب الذي حمل المعتزلة والخوارج والجهمية والأشعرية على أخذهم تقعيد شيوخهم على أنه هو الأصل وما عداه فمشكوك فيه. وهذا أيضا ملاحظ، فإن الرجل كل ما يقعده ويبينه فإنه يكون حقا عند أتباعه. والدليل على ذلك أنك لا تجد انتقادا لهذا الرجل قط من أتباعه، ويكون هذا الانتقاد مشهورا أو مردودا عليه في كتاب أو غير ذلك من هذه الأمور والأشياء. الصفة الثالثة: الغلو في شيوخهم. فمن صفات الحزبيين الغلو في الشيخ. قال العلامة ربيع المدخلي حفظه الله في فصل الخطاب في النصح لمنتدى سحاب: كما ننصح الأتباع بالتزام منهج الإسلام في كل شأن من شؤونه في التعامل مع دينهم وربهم ونبيهم وصحابته الكرام وعلماء الأمة الهدى، وإن زلي منازلهم والذب عن حياض كرامتهم وإهانة من يمس كرامتهم ومنازلهم، كما نحذر من الغلو والمبالغة في تقديس الأشخاص وتعظيمهم ورفعهم فوق منازلهم. وليتذكروا قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، ولقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض الناس: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: لا يستخفنكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وماذا يقول هؤلاء في رسلان فيما يتعلق بالغلو فيه؟ يقولون الكثير والكثير: فهذا شيخ المحنة، هذا حسنة الزمان، هذا عجز الأرحام أن ترد مثله، هذا ريحانة السلفيين، هذا شيخ مشايخ أفريقيا، هذا كذا، كلهم طلبة علم، أما أبي فإنه كذا. هذا كلام موجود وراجع، فالأدلة على هذا كثيرة، راجع مسؤولاء على الصفحات. هذا أمر مقرر ومعروف، هذا أمر مقرر ومعروف. فإن قال قائل: لكنه قد يتبرأ أحيانا من هذا، نقول: لابد أن تكون البراءة براءة عملية، ينزل بيانا ويبين أنه بريء من كل شخص يضع فيه كلمة علامة. هل يرى نفسه علامة؟ يرى نفسه شيخ المحنة؟ يرى نفسه الإمام أحمد؟ يرى نفسه حسنة الأيام؟ يرى نفسه ذلك؟ فليتبرأ من هذا وهو حي موجود، فليتبرأ من هذا وليمنع طلابه، وأي مطالب كتب ذلك فليعذر وليتبرأ منه. فلماذا لم يكتب هذا؟ ولماذا لم يبين هذا؟ وهل هو فعلا على هذا القدر وعلى هذا المستوى أم لا؟ فلا يترك الإنسان الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم نبه أصحابه وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن النبي نبه على ذلك أم لا؟ نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم، وارد أن طالبا قد يغلو في شيخه، وارد، لكن الشيخ ما دوره؟ دوره أن يربي، أن يعلم، حتى في المظهر. قد يقلد الطالب الشيخ، يضع شيئا حول عنقه فيضع هذا الشيء ويلتزم هذا الأمر، وليس هذا الأمر من السنة، بل هو أمر مباح. فلماذا يترك الواحد طلابه على هذا وهو من الأمور المباحة؟ فلا بد أن يراعي الشيخ الطلاب في ذلك. فمن حصل منهم تجاوز، أو من حصل منهم غلو، أو من حصل منه كذا أو كذا، فلا بد أن يؤدبه وأن يربيه وأن يرجعه إلى حضيرة السنة، ولا يسمح الشيخ أبدا بمثل هذا الغلو. وأنتم تعلمون كيف أن أهل العلم رحم الله من مات وحفظ الله من بقي، كيف كانوا يحذرون الشباب من ذلك ويحذرون أتباعهم من ذلك، بل ولم يكن أحدهم يوقع بلقب شيخ أبدا. هذا غاية ما كان يقال فيهم. فإذا مدح الواحد أمامه فإنه يحذر من ذلك، ومثل أن تمدح أمامك أن يوجد هذا على الصفحات التي لك، وأن يوجد هذا بين طلابك، فينبغي أن تربي طلابك على هذا. الصفة الرابعة: الكذب والافتراء. قال الشيخ مقبل ابن هادي الوديعي وهو يبين أن من صفات الحزب الكذب والافتراء، قال الشيخ مقبل: دعوا الكذب الحزبيين، فإن الحزبية مبنية على الكذب وعلى الغش، فلا أظن حزبيا تتحقق فيه الحزبية إلا وهو يكذب. انتبه يا أخواني، والله لو لم يكن إلا هذه العبارة لكفى. يا طلبة العلم، يا من تريدون الحق، هل رسلان ومن معه حزبيون أم لا؟ فسل نفسك هل يكذبون أم لا؟ إن ثبت كذبهم فهم حزب تواطؤوا على هذا الكذب. قال الشيخ مقبل: دعوا الكذب للحزبيين، فإن الحزبية مبنية على الكذب وعلى الغش، فلا أظن حزبيا تتحقق فيه الحزبية إلا وهو يكذب، ولا أظن أن رسلان عاد اليوم يستطيع أن يصدق فينا، بل كذب في كذب، كذب في كذب. فمن ادعاء أننا تكفيريون، ومن ادعاء أننا خوارج، ومن ادعاء أننا حداديون، ومن ادعاء أننا ننسب لقبر البيلي أبي غنام، ومن ادعاء أننا لم نتسلمذ على العزيمين، ومن ادعاء أننا نحارب الدولة، وأننا نحارب الجيش، وأننا نحارب الداخلية، وأننا كذا وكذا، وأننا نؤزز نفس على ذلك. والقاصي والداني، ولا أحتاج إلى أن أبرئ نفسي في هذا، القاصي والداني يعرف كذب رسلان، وأول من يعرف كذب رسلان هو رسلان نفسه، لو أعطى لنفسه فرصة الصدق في ذلك. وقد قال بعضهم، يقول الشيخ مقبل، وقد قال بعضهم إن الداعي إلى الله لابد أن يرتكب بعض المحرمات وهو من الحزبيين. هذا من قمع المعاند للشيخ. وقال العلامة ربيع المدخلي في براءة أهل السنة مما نسبه إليهم ذو الفتنة، قال: وكفى أبا الحسن ومنهجه ودعوته شرا أن تكون أنت وأمثالك من أنصاره، فكم لهذا الحزب الشرير من الخيانات والتلبيسات التي يخجل منها الطوائف والأحزاب الضالة، ورئيس حزبكم يفرح بهذه الأفاعيل ويؤيدها، ورئيس حزبكم يفرح بهذه الأفاعيل ويؤيد هذه الأفاعيل من الكذب والاعتداء والكاريكاتير. يا فضيلة الشيخ، يجوز هذا؟ التصوير صار حلالا؟ هذا الكاريكاتير نهيت عنه، بدلا من أن تذكر الطلبة الذين تركوك وأرادوا الحق وهم ساعون فيه، بدلا من أن تذكرهم على المنابر وتتهمهم بالحدادية وبأنهم كيت وكيت وكيت، هل لا وجهت نصيحة؟ اتق الله يا رجل، اتق الله. إن لم تكن هذه الحزبية وتلك العصبية فما الحزبية إذن؟ ما بقيت حزبية على وجه الأرض. اتق الله، هل نصحت من يرسم الكاريكاتيرات هذه أن ينتهي؟ هل نصحت البهلوانات الذين عندك ويخرجون في صور البهلوانات، هل نصحتهم أن يتقوا الله وألا يفعلوا ذلك ولا يسخروا من خلق الله؟ لكن كيف تنصحهم وأنت رئيسهم الذي تلمز وتهمز باللسان وبالحركات وبمعالم الوجه وغير ذلك؟ أنت الذي تسخر من هذا لسمنته، ومن هذا لرأسه، ومن هذا ليده، ومن هذا. فماذا عسى أن يتخرج طلابك؟ إن لم يتخرجوا على هذا يتخرجوا على ماذا؟ وأنت لم تربهم على حسن المسلك وحسن المنطق والأدب في المنطق والأدب في الكلام. ليس من العيب أن يرد الإنسان على آخر إذا التزم الأدب والتزم العلم. وأنا قلت لك في بدء ردودي عليك أتحدك أن تلتزم هذا المنهج، وقلت لك عليك أن تنتقي الألفاظ، وعليك أن ترد الشيء بالشيء على طريقة العلماء وعلى طريقة أهل العلم. طريقتك هذه يا رسلان ما عرفها لابن باز ولا الألباني ولا العثيمين، وما عرفها الشيخ ربيع، ما عرفها أحد من هؤلاء. إنما أنت تخترع طريقة هي طريقتك وطريقة حزبك، تنفرد بهذا التطاول ولو وصل إلى التنابز بالألقاب. فيقول الشيخ ربيع: ورئيس حزبكم يطرح بهذه الأفعيل ويعيدها، وكذلك أركان هذا الحزب الضائعين المضيعين. ويقول الشيخ السحيمي حفظه الله: من تلك الجماعات الحزبية الغالية التي استهدفت العلماء وطلاب العلم والدعاة السلفيين بالتشويه والإشاعات الباطلة والكذب والتزوير والتدليس وتحريف الكلام عن مواضعه. النصر العزيز للشيخ ربيع. وطبعا الكذب كما دللنا عليه بكثرة يوجد في هذا الحزب، بل يقيمون مذهبهم على ذلك. الصفة التي بعد ذلك في الحزبية: المكر والخداع والتلون. قال الشيخ مقبل بن هادي الوديعي: هذه الحزبيات مبنية على الكذب والخداع والتلبيس وقلب الحقائق. الشيخ مقبل كان خبيرا بالحزبيين، لهذا يستخرج ما عندهم من مكنون، ولهذا لا تلتفت إلى من يقول لست حزبيا وأنا أحارب الحزبية. كما قلنا يا أخي، من دعا شيئا فعليه الدليل. فنحن نذكر لك من كلام أهل العلم الصفات، ونذكر لك تحقيق هذه الصفات في هذا الحزب. فيقول الشيخ مقبل: هذه الحزبيات مبنية على الكذب والخداع والتلبيس وقلب الحقائق. أليس من الخداع والتلبيس أن يذكر هذا الرجل في مجلسه الخاص الطعن في الشيخ حسن البنا، ثم بعد أيام قليلة يقول: ما أكثر ما يجذب علي، وينفي أنه طعن في البنا؟ أليس هذا من الخداع؟ أليس هذا من التلبيس؟ أليس من قلب الحقائق أن يصف من يحارب التكفيريين بأنه تكفيريون، ومن يحارب الحزبيين بأنه حزبيون، ومن يحارب الإخوان بأنه إخواني ويروج لهم؟ أليس هذا من قلب الحقائق؟ أليس من التدليس أن يطرق تلمذك على ابن باز، وتتلمذك على الفوزان، وتتلمذك على الغديان، كل هؤلاء، ويذكر لك اللقاء الواحد مع العثيمين وينفي أن تكون تلميذه وفقط؟ أليس هذا من التلبيس ومن قلب الحقائق؟ إن كنت حتى منصفا في ذلك وصادقا في ذلك، فلماذا لم تذكر التتلمذ على سائر المشايخ السنين الطوال؟ قال الشيخ مقبل: فالحزبي مستعد أن يكون له 5 أوجه. الحزبي مستعد أن يكون له 5 أوجه: وجه مع طلابه يطعن في البنا، وجه مع البنا يثني على البنا والبركة معه الأكابس، وجه مع هذا وذاك. مستعد أن يكون له 5 أوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، أما السني فإنه متمسك بدينه سواء رضي فلان أو لم يرضى فلان، بخلاف الحزبي. أنت ترد على من يطعن في العلماء، رد على من طعن على الشيخ ربيع في قناة، أنت ترد على من يطعن في العلماء، رد على والدك الذي طعن في العثيمين، رد إن كنت من الصادقين. وقال رحمه الله تعالى: فالدعوة عندنا أعز من أنفسنا ومن أهلنا وأموالنا، ومستعدون أن نأكل ولو التراب، ولا نخون ديننا وبلدنا، ولا نتلون. التلون ليس من شيمة أهل السنة، الباعث على شرح الحوادث، التلون ليس من شيمة أهل السنة. تسكت عمن يسكت عنك، تسكت عمن تستفيد منه، تسكت عمن يخرج لك بيانا في صالحك. وأما إذا لم يفعل ذلك فالويل له ثم الويل له ثم الويل له. وقال الشيخ النجمي: إن الدعوة الحزبية كلها مبنية على التكتم والخيانة والغدر والمكر والتلبيس. لا تسجلوا في الجلسات الخاصة، يقول لا تسجلوا ليه؟ أليس هذا دينا؟ وما حدث كرداس عنكم ببعيد حينما ضرب أحد الأخوة في مجلسه لأنه يقال بأنه سجل وبأنه كذا وكذا. فالتلون والتكتم والمكر والتلبيس. يمدح رجلا على منبره ثم يعود قائلا: وما يدرك أيها الجاهل أنني أعني. يذم الإخوان ثم يترحم على قادتهم ويدعو لهم بالمغفرة. يرد على الإخوان ثم يمدح أحمد ياسين ويعطيه لقب الشهيد ويحكم له بالشهادة. فلماذا هذا التلون؟ ياتي ليرد على مدرسة الإسكندرية في العمل الجماعي، ثم يعود بعد ذلك: ما قصدتكم ولا عنيتكم، كما أخبر بذلك محمد بن إسماعيل المقدم، وليس إلى الآن له رد على المقدم. لماذا لم ترد على المقدم إذا كنت من الصادقين؟ وهكذا لو نستطرد في باب التلون والتكتم والغدر والمكر والتلبيس وغير ذلك لما فرغنا. أيضا من صفات الحزبية ومن صفات الحزب التقية والسرية. قال البربهري رحمه الله تعالى: مثل أصحاب البدع مثل العقارب، أو مثل أصحاب البدع مثل العقارب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم فإذا تمكنوا لدغوا. وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. قال الشيخ ربيع أيضا: قلما تجد شابا يريد الإسلام إلا واحتوته هذه الأحزاب، إلى قوله: مع الأخذ بالتقية بالباطنية وتظاهرهم بمحاربة التحزب. انتبه، هذا أصل مهم جدا وملحظ في غاية الخطورة. يأخذون بالتقية بالباطنية ويتظاهرون بمحاربة التحزب، وهم في الحقيقة حزب يحصل الولاء والبراء عليه، ولا ينكر بعضهم على بعض. أين الذين أثنوا على هذا الرجل وعلى ولده مع أنهم لي ولطلابهم كانوا يذمونهم؟ قال بعضهم: هؤلاء عصابة. وقال بعضهم: في سرقة الولد، هذا الولد لأبيه، ثم هو يمدح الآن ويثني الآن. تكتم، تقية، سرية. لماذا تمدحون وأنتم فيما بيننا تذمون؟ وهذا واضح ولا أدل على ذلك مما كنا نسمع من هذا الحزب ومن أتباعه ومن أصحاب البيانات هذه، مما كنا نسمع من الكلام في هذا الرجل، وأنه عنده وعنده وعنده وعنده، ثم راح كل ذلك وتبدل ذلك مدحا وثناء. قال الشيخ ربيع لعبد الرحمن ابن عبد الخالق: فالتقية شعار الأحزاب التي تنافع عنها، ولا سيما في البلدان التي تحضر هذه الأحزاب، فهم يلبسون للناس ويلبسون عليهم ويظهرون لهم خلاف ما يقولونه ويفعلونه في الأقبية والسراديب، ويظهرون بألسنتهم للناس خلاف ما يكنونه في قلوبهم من العقائد والاتجاهات. ولعلهم يسيرون على هذه الحال في ضوء توجيهات عبد الرحمن وأمثاله. هكذا يقول الشيخ، فهم يلبسون للناس، يلبسون عليهم يعني، ويظهرون لهم خلاف ما يقولونه. ومن أمثلة ذلك عند الرجل هذا موقف من البنة، يذم ولا دراسة له بالرجال ولا علم عنده بكذا، وهو الذي وضع وهو الذي فعل وهو الذي قسم ظهر السلفية وهو الذي إلى غير ذلك من العبارات التي ذكرناها لكم. ثم لما استضافه إذا هو بالبركة مع الأكابر، ومن يطعن في الشيخ حسن البنا فإنه حدادي بغيض معاند جاهل. ومن الذي طعن فيه؟ من الذي طعن فيه؟ فهذا معروف. أيضا من صفات الحزب التعاون على الإثم والعدوان. هذا من صفات الحزب، يتعاونون على الإثم والعدوان، ولا يتعاونون على البر والتقوى، وإنما ولاؤهم وبراؤهم لغير ما جاء به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يتعاون على ذلك يا أخواني عندهم هذا الحزب ما هو؟ الآن السكوت عما يخالف معتقدك يا فضيلة الشيخ. أنت معتقدك في الإيمان ما هو؟ ومعتقد الآن من بجوارك ما هو؟ الذين ألفوا الكتب وأخرجوا الكتب وأخرجوا المحاضرات، لماذا تتعاون معهم على هذا؟ لماذا إن كنت من الصادقين؟ وإذا كنت تطعن في فلان لأنه لا يحسن اللغة، فلماذا لا تطعن في علان؟ لأنه لا يحسن اللغة أيضا، لماذا تتعاون معه على هذا ولماذا لا تنصح له؟ أليس عنده من الأخطاء اللغوية ما عنده؟ هذا وذاك ممن يجاورك وممن هو معك في حزبك ويسمع لك ويطيع، فلماذا لا ترد عليه؟ أيضا من صفات الحزب الاضطرار بالكثرة. قال الشاطبي في الاعتصام وذكر عن القاضي عياض: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وذكر ذلك أيضا عن الفضيل ابن عياض. قال ابن مفلح: ينبغي أن يعرف أن كثير من الأمور يفعل فيها كثير من الناس خلاف الأمر الشرعي، ويشتهر ذلك بينهم، ويقتضي كثير من الناس بهم في فعلهم، والذي يتعين على العارف مخالفتهم في ذلك قولا وفعلا، ولا يثبط عن ذلك وحدته وقلة رفيق. وقد قال النووي رحمه الله: ولا يغتر الإنسان بكثرة الفاعلين. لهذا الذي نهينا عنه ممن لا يراعي هذه الأداة، وامتثل ما قاله السيد الجليل الفضيل ابن عياض: لا تستوحش طرق الهدى بقلة آلهة ولا تغتر بكثرة الهالكين. انتهى من الأداب الشرعي. أيضا من صفات الحزب طبعا عند هؤلاء الكثرة الكافرة ويغترون بهذا وبكثرة من يأتيهم وبكثرة العذاب عندهم، ولهذا صاروا يعمدون إلى تصوير هذه الكثرة وغير ذلك، ويقولون: لو كان شيخنا على الباطل ما كان هذا، حتى إن بعضهم جعلها من السنن الكونية، يعني مستحيل أن يكون عنده هذه الأعداد ويكون على الباطل، فإن السنن الكونية تأبى ذلك كما كتبه بعضهم. من صفات الحزب أيضا عدم الاهتمام بتفريق الأمة لأتفه الأسباب، لتتفرق الأمة في مصلحة الحزب، هذا شيء لا يلتفتون إليه ولو تفرقت الأمة، طالما أن ذلك مصلحة الحزب ولو تفرقت الأمة. قال العلامة ربيع المدخلي في نصيحة إلى السلفيين في فرنسا: فليس دين الله ومنهج السلف بل المنزلة التي يتصور كثير من الشباب أن يحصل التمزق والاختلاف والعداوة والبغضاء لأتفه الأسباب، ومنها أن فلان تكلم في فلان فتعصب طرف لفلان وطرف آخر لفلان، ثم تقوم المعارك والصراعات بين الطرفين أو الأطراف. هذا العمل يبرأ منه الله ورسوله ودين الإسلام، إذ هذا من عمل الشيطان الذي يريد الفرقة والخلاف والعداوة والبغضاء بين المسلمين لأتفه الأسباب. نعم، هذا يتعصب أن فلانا تكلم في فلان فيتعصب له، وهذا الواضح في هذه المدرسة، فإن من تكلم في هذا الرجل حصل الولاء والبراء على هذا، ومن أثنى على من حذر منه فالويل له، فإنه يخرج من السنة مباشرة ولو كان من المجتهدين. يقول الشيخ ربيع: كما أنه من طرق أهل الأهواء والبدع والتحزب، من طرق أهل الحزبية البعيدين عن منهج السلف وتعقل السلف وحكمتهم وبصيرتهم وبعد نظرهم وثباتهم وتمسكهم تجاه الأحداث واحترامهم للأخوة والمودة التي أمر الله باحترامها والحفاظ عليها. قال الشيخ مقبل أيضا: هذه الحزبية شتتت شمل الدعاة من أهل السنة إلى الله في اليمن وفي أرض الحجاز وفي أرض الحرمين ونجد وفي السودان وفي مصر وفي كثير من البلاد الإسلامية. ذكر هذا في تحفة المجيب رحمه الله. وأنتم ترون كيف أن هؤلاء مزقوا الأمة وأغروا وابتلوا الدعاة، هذا تسجيل من هنا وهذا تسجيل من هنا وهذا اختبار للشيخ من هنا وهذا اختبار للشيخ من هنا، حتى خرجت بيانات قائمة على الافتراء وقائمة على الكذب. حتى لو أنكم تنتقدون شيئا فالنصح والبيان إن كنتم صادقين. من صفات هذه الحزبية أيضا الظلم والفجور في الخصومة، الظلم والفجور في الخصومة، انتبهوا، هذه الصفات يا اخواني نجدها منطبقة تطابقا كاملا على هذا الحزب. فهذا الحزب شعاره: إذا خصم فجر، وأنتم تعلمون هذا وتعلمون هذا ولا أدل على هذا من الخطب التي تسمعونها والتي على فيها تجاوز الرجل حتى جعلنا رأس حربة لهؤلاء الذين يحاربون الجيش ولهذه الكتيبة الحدادية وغير ذلك من هذه الافتراءات والاعتداءات التي يعلم هو وحزبه أنه كاذب فيها. ففجور وخصومة وتعديات وسب وشتم. قال العلامة ربيع المدخلي في فصل الخطاب في نصح منتدى سحاب: كما نحذره من الظلم وارتكاب البهت وانتهاك أعراض من تخاصمونهم بحق لو كنتم على حق. سبحان الله، حتى ولو كنتم على حق، فضلا أن ترتكبوا كل هذا في حق من تخاصمونهم بالباطل. صدق والله الشيخ. يعني قال نحذره من الظلم وارتكاب البهت وانتهاك الأعراض لمن تخاصمونهم بحق، فضلا أن ترتكبوا كل هذا في حق من تخاصمونهم بالباطل، مثل ما يفعل الحزب الرسلاني، فإنهم يخاصمون بالباطل. ما علاقتك بقبر في بلدك يسمى بقبر بيلي أبو غنام؟ ما علاقتك بهذا؟ ما علاقتك بحدادية تحذر منهم الليل والنهار وبتكفيريين تحذر منهم الليل والنهار؟ ما علاقتك بهذا؟ إن هذا إلا فجور في الخصومة يعرفه من يعرفه. ثم غض الطرف عن كل فضيلة يمكن أن تقول، فإن عرفت السلفية ودعوت إليها فمنذ كم أنت تعرف السلفية؟ ما عرفت السلفية إلا يوم أن عرفها النساء في البيوت أو الباعة في الأسواق وهكذا. قال الشيخ ربيع: فضلا أن ترتكب كل هذا بحق من تخاصمهم بالباطل، فإن الله قد حرم ظلم على نفسه وعلى عباده، كما في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه مسلم والبخاري في الأدب المفرد: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وقبل ذلك قول الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، إلى آيات كثيرة في تحريم الظلم. وبعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤمن للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وظلم العبد المسلم وانتهاك عرضه لا سيما إذا كان من دعاة الحق والسنة من أشد أنواع الظلم، بل أشد حرمة من الربا، كما بيّن ذلك رسول الهدى والعدل صلى الله عليه وسلم بقول العادل الحكيم: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمة، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. وفي حديث آخر: أربى الربا شتم الأعراض، إلى غير ذلك من الأحاديث المشددة الزاجرة عن انتهاك أعراض المسلمين بالظلم والهوى. وإنني لأخاف على كثير من أصحاب العواطف العمياء والتبعية البلهاء أن يقعوا في استحلال أعراض الأبرياء من دعاة السنة والحق فضلا عن غيرهم من الأبرياء. هل علمت ذلك يا رسلان؟ هل ربيت نفسك وطلابك على هذا بدلا من هذا الافتراء وهذا التعدي؟ هل عرفت ذلك وخاطبت نفسك بذلك؟ اتق الله يا رجل، رد كما شئت الرد العلمي، ما لك وللأعراض وما لك وللتعديات والتجاوزات، انك ستسأل عنها بين يدي الله رب العالمين يوم القيامة. هذا باختصار عن صفات الحزب، وهل تتحقق هذه الصفات في هذا الحزب السبكي أم لا؟ ولقد رأينا بالأدلة الواضحة أن هذه الصفات عليه. فالكذب موجود أم لا؟ الفجور في الخصومة موجود أم لا؟ الغلو في الشيخ موجود أم لا؟ الولاء والبراء على هذا الرجل موجود أم لا؟ التكتل والتكتم موجود أم لا؟ التلبيس والتدليس موجودان أم لا؟ قلب الحقائق موجود أم لا؟ كل ذلك ذكرناه وبيناه. وبعد ذلك نقول بأنه ليس حزبا بل هو حزب واضح المعالم، ولا يخاصم في ذلك ولا يجادل في ذلك إلا متعصب، وهذا لا سبيل علينا، وإنما قصد من ذلك بيان الحق لأمتنا ولإخواننا الطلاب، وإلا نحن الحمد لله لا نراعي من يتبع لهذا على هذا الكلام يتبع هذا الكلام أو لا يتبعه يقتنع به أو لا يقتنع به، فإن نعرض الحق ومن أرض الله عز وجل به الخير قبله. وإلا والله يا أخواني أنا أظن أن رسلان هذا وحزبه لم يعد يحتاج إلى عالم يبينه. أنا أقول لكم إذا أردتم رسلان خذوا خطبة من خطبه فقط وانظروا، هذا أسلوب داعية وهذه طريقة داعية وهذا إنصاف داعية وهذا ديانة داعية وهذا تقوى الله من داعية يريد أن يجمع الصف كما يقال. نسأل الله أن يهديه ونسأل الله أن يرده من الحق ردا جميلا وقتها. المسألة التي بعد ذلك مشابهة الرسلانية لمنهج الحدادية، بعدما فرغنا من أن هذا حزب هو الحزب الرسلاني، فهل الحزب الرسلاني وهل الرسلانية تلتقي مع الحدادية؟ إن كثيرا من الناس يظن أن القول بالرسلانية كما قلنا هذا تجاوز واضح، وقد بينا لكم بالأدلة فيما سبق أنه ليس تجاوزا بل هو حقيقة وموجودة وصفات موجودة، كما حضر العلماء من الحدادية لوجود أشياء عندهم كما حضر العلماء من هؤلاء، فإننا قدمنا كما قدم العلماء رحم الله من مات وحفظ الله من بقي الأدلة على كون الشخص تصبح دعوته دعوة حزبية أم لا. فنلتقي إلى هذا العنصر المهم جدا، ومع هذا العنصر المهم جدا، هل هناك علاقة بين الرسلانية والحدادية؟ وهل هناك أوجه مشابهة بين الرسلانية والحدادية؟ وأنا أقول لكم اصبروا، فكل من ادعى دعوة لابد أن يقدم عليها دليلا كما عهدنا ذلك دائما. ونحن علاقتنا بهذا الرجل أو ردودنا على هذا الرجل يا أخواني إنما هي ردود لا تخرج عن الحمد لله الردود العلمية، لن نتكلم لا في هيئته ولا في بذاءته ولا في كذا ولا كذا، المهم أننا نريد أن ننفع طلابنا وننتفع بذلك بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، ونعلم أننا موقوفون بين يدي الله عز وجل، فلن نستحيل لأنفسنا أبدا ظلم هذا الرجل ولا التعدي على هذا الرجل، ولو تعدى علينا ولو ظلمنا فإنه لا يجوز أن تظلم من ظلمك. قال الله سبحانه وتعالى وليجرمنكم شنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وقال سبحانه وليجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. مشابهة الرسلانية لمنهج الحدادية، الأصول والصفات التي شابه أو تجاوز فيها حزب رسلان السبكي منهج الحدادية. الأول أوجه المشابهة قولهم بتبديع كل من وقع في بدعة، قولهم بتبديع كل من وقع في بدعة، فهم يبدعون لمجرد وقوعك في الشيء دون إقامة حجة دون استفصال دون استفسار، وهذا ما انتقده رسلان على الحدادية بنفسه. قال الشيخ ربيع في رسالة منهج الحدادية قولهم بتبديع كل من وقع في بدعته، وابن حجر عندهم أشد وأخطر من سيد قطب، الحدادية تبدع كل من وقع في بدعة، يعني لو سلمنا جدلا يا رسلانية أننا وقعنا في بدع فعلام بدعتم قبل الاستفصال وبيان الحال وإقامة الحجة؟ إن قلتم لك لا سلفية أصلا قلنا كيف لست سلفيا أصلا وأنتم حكمتم لي بالسلفية أعواما عديدة وأزمانا مديدة، فعلام حكمتم لي بالسلفية أكيد أنكم رأيتم سلفيتي من كتب تشرح ومن مسائل تطرح ومن تحذيرات توجد من أهل الأهواء والبدع جعلتكم تحكمون عليه بالسلفية، فإذا أردتم إخراجي من السلفية فلا بد أن تعذروا أنفسكم أمام الله. فلنبدأ أيها الحزب الرسلاني من أنني وقعت في بدعة، فعلام بدعتموني قبل نصحي؟ إن قلتم نصحنا قلنا يا كذبة ما نصحتم ولا مرة واحدة، وليأتي شيخكم بكلمة واحدة دعوكم من اسطوانة النصح فما حصلت قط، إنما الذي نصح والحمد لله الذي نصح نحن، نصحنا ولدك بعدم السرقة وأنك سرقت يا ولد لماذا تسرق، جلست مع المشايخ لنصحك وأرسلنا إليك الشيخ عادل الشربجي لنصحك، وليكذب المشايخ إن لم يكن هذا قد حصل، جميعنا قد اجتمع لننظر ماذا نصنع مع رسلان وولده وننصح رسلان وولده، وأرسلنا إليه الشربجي لنصحه، فأنت المنصوح ولست الناصح. فلنبدأ معك يا حزب الرسلاني من أننا وقعنا في بدعة، فعلام حكمت علينا وسنأخذ من كلامك الحكم عليك. قال رسلان قديما عن أبي الحسن، وقد لاحظت من إطلاقات ومجازفات التي يطلق على أهل السنة من مخالفين أنه لا يعني في حقيقة الأمر، وما يطلق أنه إنما ينطبق أو يشاكل ما يقول به الحدادية، وهؤلاء ليسوا من أهل السنة بل هم حرب عليها وعلى أهلها. ومن صفاتهم يقول رسلان، ومن صفاتهم قولهم بتبديع كل من وقع في بدعة، هذا منهج الحدادية، لا أحد من أهل السنة السلفيين يقول هذا، هذا يقول الحدادية الغلاة. صدقت يا رسلان، لا أحد من السلفية يقول هذا، إنما يقوله من ليس سلفيا مثلك. ثم قال أيضا، الرجل يقرر القاعدة يصوغ الاتهام كالمحامي الفاشل يدبج عارضات الاتهام، هؤلاء يقولون إن الرجل إذا تلبس بالبدعة أو تلبست به فهو مبتدع قولا واحدا، فمن لم يبدعه بدعوه، ومن لم يبدع من لم يبدعه بدعوه. تتهم من؟ من قال هذا من السلفيين؟ خلص، من الذي قال هذا؟ أنا أسألك، من الذي قال هذا يا رسلان؟ من الذي قال إن الرجل إذا تلبس بالبدعة أو تلبس به فهو مبتدع قولا واحدا ويلزم الناس بذلك؟ ده هذا مع فرض أنه وقع في بدعة. من الذي قال يا رسلان من لم يبدعه بدعوه؟ من الذي قال يا رسلان ومن لم يبدع من لم يبدعه بدعوه؟ من الذي قال هذا؟ ألست أنت الذي قلت هذا؟ والمقطع معروف. لو افترضنا يا رسلان فيما تدندن عليه أنت أننا يوما كنا على القنوات كنا قد وقعنا في بدعة، وأنه بهذا نكون قد وقعنا في بدعة، لكنها وقعت البدعة علينا، هذا يحتاج أن تقيم عليه الحجة. ولا تنسى يا رسلان أنك قبلتني بعد ذلك رجلا سلفيا سنيا، لقد قبلتني بعد القنوات رجلا سلفيا سنيا، وما تغيرت أبدا، لا يوما كنت في قناة ولا بعد كنت في قناة. ولهذا هات لي أصلا واحدا أصلته على القنوات وهو مخالف لأصول السلف. ولهذا حرص بعض أخواننا على أن يجمع قضايا المنهج على القنوات التي كنا عليها ليبين أننا ولله الحمد والمنة ما عرفنا غير هذا المنهج السلفي، مع أننا لو سلمنا ذلك فقد مدحتنا بالسلفية بعد هذه السنوات. فلماذا قبلتنا سلفيين بعد القنوات والآن تحاسبنا على تلك القنوات وكنت معهم؟ فلماذا؟ فلماذا حسبتنا؟ إذن أنت تخالط أيضا مبتدعا، لأنني إذا كنت مبتدعا وسكت علي فأنت تخالط أهل البدع، يبقى إذن أنت يا رسلان مبتدع لأنك تخالط أهل البدع أمثالي. قال الشيخ عبيد الجبري، إن القاعدة العامة عند أهل السنة من الحق المبتدع تنحصر في من يدافع عن أهل البدع ويصوغ لهم ويعتذر لهم مع علمي بأنهم على ضلال، مع علمي بأنهم على ضلال. فالمتلبس بهذا الخطأ قد يكون جاهلا بحال المبتدع، ومثال ثناء ومجالسة كبار أهل العلم على رؤوس القبيين والحزبين والإخوانيين، فكثير من العلماء سلفا وخلفا قد يخفى عليهم بدعة مبتدع أو انحراف منحرف، ولكن العبرة إنما تكون بعد بيان الحال للعالم بيانا شافيا وتيقن من انحراف المنحرف يقينا باديا. عندها نسأل هل يصر على التزكية فيبدع أم يحذر من المخالف ويوضح ويرجع؟ وهذا الحمد لله الذي فعلناه بما لم تفعله أنت أبدا، والحمد لله. دليل ذلك أنك سكت عن هؤلاء الحزبين الآن والتكفيريين الحقيقيين الآن وتتكلم فينا، لم تتكلم في هؤلاء مثلما نتكلم والحمد لله، ولم تحذر من هؤلاء مثلما نحذر والحمد لله. ولئن حذرت فبالعمومات المعروفة عنك، كما حذرت من الإسكندرية إلى الشيخ المكرم الذي عناني وما عانيته وسماني وما سميته. ثم ذكر الشيخ عبيد اختصارا، يعني أنا أختصر، الثاني متأولا نصحا راجيا في الممتنع الخير، كما قال الشيخ ربيع وقد صرحت غير مرة أنني ما قابلت نشي مع الإخوان إلا لغرض نبيل هو إصلاحه، لنفترض أننا أردنا الإصلاح، لنفترض أننا أردنا نصح الأمة عبر هذه الشاشات والقنوات، لنفترض تأوي اجتهاد. ثم أنك قابلت هذا، وهذا أعظم، إلى أن قال الشيخ ربيع ولا يعيرني بعد هذه المواقف السلفية إلا أفاك أثيم شديد اللذة في الخصام، شديد اللذة في الخصام. هذا حكم الشيخ ربيع على من يعير بهذه الأشياء. إذن المسألة الأولى التي تشابه فيها الرسنية الحدادية هي ماذا؟ تبديع من وقع في البدعة مباشرة. الأمر الثاني من أوجه المشابهة، تبديع من لا يبدع من وقع في بدعة، تبديع من لا يبدع من وقع في بدعة. مر معنى كلامه رسلان في التحذير من هذا، وأنه لا يقول بذلك ثلاثي. قال الشيخ ربيع في رسالة منهج الحدادية، تبديع من لا يبدع من وقع في بدعة وعداوته وحربه، ولا يكفي عندهم أن تقول عند فلان أشعرية مثلا أو أشعري، بل لابد أن تقول مبتدع، وإلا فالحرب والهجران والتبديع. تريد أن تعتذر عن ذلك يا رسلان؟ كلامك أنت في إلزام الطلاب أن يبدعوا ما بدعت، ومن لم يبدعهم فهو مبتدع. وكما أخبرت أيضا بإلزامك بأنه ينبغي أن يلتزم حسن البنا وأنه كذا وكذا، أيضا لماذا الحمل على حسن البنا؟ لأنه لم يلتزم ما قلته أنت، لهذا قامت الحملة عليه. وكلامك في حسن عبد الستير لما أثنى علينا، كلامك فيه واضح جدا حينما بدعته وحذرت منه وقلت هذا كذا وهذا كذا وهذا منحرف وهذا وهذا إلى آخره مما أعرفه القاصي والداني، وصرحت بهذا مع إخوة كرداسة وبينت هذا الأمر. الأمر الثالث من أوجه الاشتراك بين الرسلانية والحدادية، العداوة الشديدة للسلفيين مهما بذلوا من الجهود في الدعوة إلى الله، العداوة الشديدة للسلفيين مهما بذلوا من الجهود في الدعوة إلى الله، ويتركون كل هذا ويأخذون لك الشيء الواحد من وجهة نظرهم ويحاسبونك عليه. قال الشيخ ربيع في رسالة منهج الحدادية، العداوة الشديدة للسلفيين مهما بذلوا من الجهود في الدعوة إلى السلفية والذب عنها، ومهما اكتالوا في مقاومة البدع والحزبيات والضلالات، فهم إن حذروا من أهل البدع قلت أنت لهم، ومتى حذرت؟ يوم أن عرض ذلك الباعة بالأسواق، يوم أن عرض ذلك الباعة في الأسواق، ومهما اكتالوا في مقاومة البدع والحزبيات والضلالات، وتركيزهم على أهل المدينة ثم على الشيخ الألباني رحمه الله لأنه من كبار علماء المنهج السلفي، أي أنه من أشدين في قمع الحزبيين وأهل البدع وأهل التعصب، ولقد كذب أحدهم ابن عثيمين في مجلسي أكثر من 10 مرات فغضبت عليه أشد الغضب وطردته من مجلسي، وقد ألفوا كتبا في ذلك ونشروا أشرطة وبثوا الدعايات ضدهم وملأوا كتبهم وأشرطتهم ودعاياتهم بالأكاذيب والافتراءات. ونفس رسلان قال ومن صفات الحدادية أنهم يعادون السلفيين معاداة شديدة، ومهما بذلوا من الجهود بالدعوة إلى السلفية والذب عنها، مهما بذلوا من الجهود بالدعوة إلى السلفية والذب عنها، ومهما اكتادوا في مقاومة البدع والحزبات والضلال. لاحظ نفس كلام مين؟ الشيخ ربيع. وأنهم عن الحدادية يلعنون المعين حتى إن بعضهم يلعن أبا حنيفة وبعضهم يكفره عليه رحمة الله. طيب، وهذا أليس يوجد عندك من عداوتك للسلفيين مهما فعلوا؟ فمن لم يكن معك فهو عليك، ولو كانت له جذور سلفية، ولو كانت له كتب تشرح، ولو كان له طلاب ينتفعون به. هذا واضح جدا من طعنكم أنت وولدك في علماء الأمة، ومن ذلك طعن ولدك في علماء المملكة، والقول بأنهم جميعا بقر إلا الشيخ ربيع، ولقد وضح هذا وعرف من كلام ولدك لما أراد أن يبرئ نفسه، فطعن الشيخ العثيمين بأن لديه أيضا سرقات. فهذا الرجل على استعداد يستعمل كل سلاح يا أخوان، ويعتدي حتى المسائل العلمية العادية قد ينتقم من خصمه فيها. انظر إلى هذا المثال يتبين لك العداوة الشديدة وقلب الحقائق الذي عند هذا الرجل. معروف مسألة مثلا الكلام في تارك الصلاة، معروف معروف كلام العلم فيها، ولا زال أهل العلم يحترم بعضهم بعضا. من رأى كفر ذلك الصلاة تكسلا، ومن لم يرى ذلك ما اعتدى أحد على أحد ولا ضلل ولا كذا ولا كذا. انظر إلى هذا الكلام الخطير عن هذا الرجل في هذه المسألة، كلام خطير يا شباب في غاية الخطورة، يتبين لك أن هذا الرجل يستعمل كل سلاح ولو بقلب الحقائق. يقول: ومن عجب أن هذه الفلول الشاردة من الحدادية المصريين الغلاة. طبعا هذا الوصف عنده لمن خالف فيصبح حدديا بغيضا إلى غير ذلك من الأوصاف. ومن عجب أن هذه الفلول الشاردة من الحدادية المصريين الغلاة يكفرون كفرا أكبر من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا وهم يعيشون بين أقوام أكثرهم يهمل الصلاة ولا يبالي. عجيب، يعني من رأى كفر تارك الصلاة فإنه يكون من الحدادية الغلاة ومن الفلول الشاردة. يقول: ومن عجب ويتعجب أيضا، هو يتعجب أيضا أن هذه الفلول الشاردة من الحدادية المصريين الغلاة يكثرون كفرا أكبر من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا وهم يعيشون بين أقوام أكثرهم يوم للصلاة ولا يبالي. أعرفتم كيف يطعن رسلان في علماء الأمة؟ ابن باز ما قوله في من ترك الصلاة تهاونا؟ بل من ترك صلاة واحدة. وفتوى ابن باز معروفة بمن ضبط المنبه على الساعة السابعة صباحا، ما حكمه؟ وما هو كلام الفوزان؟ وما هو كلام اللجنة الدائمة؟ علماء المملكة فيما نعلم جميعا يكثرون تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا. فهل هم عندك يا رسلان من الفلول الشاردة ومن الحددية البغيضة الذين عندهم غلو في التكفير؟ رأيتم كيف يطعن هذا الرجل في علماء الأمة يا إخواني؟ فليأتي أصحاب البيانات وليخرجوا لنا بيانا في تحذير من هذا الرجل وولده الذين باتوا يطعنون في الأمة. اسمع ماذا يقول أيضا تتمة لهذا الكلام السابق. يقول: وتكفير جماهير المسلمين الغافلة المتهاون أكثر في أمر الصلاة قريب عددا. اسمع: وتكفير جماهير المسلمين، القول بتكفير ترك الصلاة تهاونا. يقول: وتكفير جماهير المسلمين الغافلة المتهاون أكثر في أمر الصلاة قريب من تكفير سيد قطب للمجتمعات الإسلامية. أعوذ بالله، أرأيتم هذا الرجل يا إخواني؟ وتقولون رسلان سلفي، أي المتعصب له يعني، يقولون هذا فقه رسلان، هذا منهج رسلان. يقول: وتكفير جماهير المسلمين الغافلة المتهاون أكثر في أمر الصلاة قريب من تكفير سيد قطب المجتمعات الإسلامية لجهلها بزعمه بحقيقة لا إله إلا الله ولتفريقها بتقرير في الحكم بما أنزل الله، فأي الفريقين أحق بالخزي إن كنتم تفقهون. هكذا يقول رسلان، ونحن نعود بالسؤال على رسلان: فأي الفريقين أحق بالخزي إن كنتم تفقهون؟ الرابع غلو في شيخهم وادعاء تفوقه في العلم وجعلوه إماما بلا منازع، فيدعون العلماء أن يجلسوا بين يديه. هذا مشترك بين الحدادية وبين الرسلانية. قال الشيخ ربيع في رسالة منهج الحدادية: غلوهم في الحداد وادعاء تفوق في العلم ليتوصلوا بذلك إلى إسقاط كبار أهل العلم والمنهج السلفي وإيصال شيخهم إلى مرتبة الإمامة بغير منازع، كما يفعل أمثالهم من أتباع من أصيبوا بجنون العظمة وقالوا على فلان وفلان ممن حاز مرتبة عليه في العلم عليهم أن يجثوا على ركبهم بين يدي أبي عبد الله الحداد وأم عبد الله، ونقول أيضا وأبي عبد الله محمد ابن سعيد الرسلان. هكذا، وهذا معروف، فرسلان لا يقبل سلفيا إلا من أثنى عليه أو زاره أو شرح كتابه، وكل من هو خلاف ذلك فهو إما حدادي بغيض، وإما حزبي مستتر، وإما تكفيري جلد، وإما رأس حربة، ما ندري. كان الحزب يقول نحن رأس حربة لأهل السنة، والآن صرنا عند هذا الحزب رأس حربة للحدادي. وخذ عبارات الطلاب في الغلو في هذا الرجل: إمام السلفيين في مصر، طبعا هذا كله مكتوب مرفوع عندهم ومصور، إمام السلفيين في مصر، شيخ شيوخ أفريقيا، لماذا ما قال وأسيا وأوروبا؟ يبدو لأن علماء المملكة من آسيا، شيخ شيوخ أفريقيا، العالم الرباني، الشيخ الأعظم والإمام الأكبر، شيخ الإسلام محمد سعيد رسلان، الوالد المجاهد، الزاهد، الجهبل، أسد وصوت السنة، الورع، الفصيح، المستقيم اللسان، الحسن البيان، المتواضع. عجزت أرحام النساء أن تلد مثل هذا الرجل. قم في سبك الأحد وحي اليوم من فيها، إن سبك جنود الله تحميها. عرفتم من؟ وشهد شاهد من أهلها، الحزب السبكي الرسلاني. قم في سبك الأحد وحي اليوم من فيها، إن سبك جنود الله تحميها. العلامة الرسلان ليس شيخ المحنة وحسب، بل كما وصفه العلامة الربيع أسد السنة بمصر، بل هو إمام الجرح والتعديل في مصر، بل هو ممن يمتحن به الخلق في العالم الإسلامي كله. العلامة الرسلان تشع منه السنة. العلامة الإمام محمد سعيد الرسلان كالشمس، أينما كان أضاء المكان. من مثلي فخور بأن شيخه العلم الإمام شمس الضحى رسلان. إن تبتغي الفصحى وحسن بلاغة فخر إلى رسلان، واسمع راعية، فحديث كل معلم هو دونه، وحديثه كالماء يروي الصادية. يقولون، وأختم بهذه الأوصاف لكثرتها، ولكن هذا اختصار، يقولون: لقد جمع بين دعوة ابن عبد الوهاب وفقه العثيمين ومنهج الربيع. الخامس من أوجه الاشتراك، انظر إخواني، أوجه الاشتراك ما فيها كل شيء بدليله، كل صفة بدليلها، ما عودناكم إلا هذا. الخامس امتاز باللعن والجفاء والإرهاب. اللعن، الجفاء، الإرهاب، هذا مشترك بين الرسلانية والحدادية. قال الشيخ ربيع في رسالته منهج الحدادية: امتازوا باللعن والجفاء والإرهاب لدرجة أن كانوا يهددون السلفيين بالضرب، بل امتدت أيديهم إلى ضرب بعض السلفيين، وسألوا إخوة كرداس، وصل الأمر إلى الدار. قال رسلان أيضا في خطبة نصحح ونهدم وهم يمتازون باللعن والجفاء والإرهاب، حتى إنهم يعتدون على السلفيين اعتداء ماديا، ولو استطاعوا قتلهم لفعل، ولو استطاعوا يا رسلان سجنهم لفعلوا، ولو استطاعوا يا رسلان أن يأخذهم الجيش وأن يمزقهم الجيش كل ممزق لفعلوا، ولو استطاعوا يا رسلان أن يضعوا في أيديهم الحديد لفعلوا. أليس ذلك يا رسلان؟ أليس ذلك يا رسلان؟ أما دعاؤك، ونقدم أمثلة على ذلك، أما دعاؤك يا رسلان فأكثر من أن يحصى، نسأل الله أن يكبتهم، أن يغسيهم، أن يمكن منهم، إنه على كل شيء قدير، وغير ذلك من الدعوات التي أنتم أعلم بها مني. أما الإرهاب فانتبه، يرد على علامة رسلان، يرد على رسلان انتبه. فمن بين خطاه في الشعراوي حدادي، ومن بين خطاه في الثناء على القطب بكثرة حدادي، ومن بين سرقاته حدادي، ومن بين تجاوزه حدادي، وهكذا. كل من اعتدى على هذا الرجل او حتى قال كلمة انصاف او قال هو شيخ والاخر شيخ، ابدا ما نقبل. اما الضرب فكما قلنا، اما ارهابه وتهديداته والفاظه وشفاؤه فالكلمات كثيرة، فهو استاذ هذا الشأن. لو اردتم ان تأخذوا منا لا تقولوا شيخ شيوخ افريقيا، بل شيخ شيوخ العالم في انتقاء الالفاظ التي فيها الهمز واللمز والسب والطعن والتجاوزات، خذوا. سأدخلك في السفوت أتباع ابن سبأ وذي الخويصرة ومعبد الجهني وغيران دمشق وبشر المريسي، أخطأت في السكر حفرة، الآن طلاب يقولون أكثر من هذا، صبي العلمة القحبة، غوي باغ زعنفة، رضع لبن الرافضية، حدادي حلاق القرية، مخاط حثالة غراب، أحمق أحيمق سفيه، بس يكفي يكفي بس. فما حكم رسلان على نفسه؟ السادس من أوجه المشابهة، يمتازون بالكبر والعناد المؤديان إلى رد الحق. قال الشيخ في صفة الإصابة الحددية: الكبر والعناد المؤديان إلى رد الحق كسائر غلاة أهل البدع، فكل ما قدمه أهل المدينة من بيان انحرافات الحداد عن منهج السلف ورفضوه، فكانوا بأعمالهم هذه من أسوأ الفرق الإسلامية ومن شرهم أخلاقا وتحزبا. وقال رسلان أيضا في صفة الحددية أنهم يتميزون بالكبر والعناد ورد الحق كسائر الغلاة من أهل البدع. وانظر ماذا يقول هذا الرجل عن نفسه: إذا الناس لم تعرف ذي الحق حقه فللناس مني موطن النعل والقدم. وأيضا حينما ذهب إليه بعض المشايخ فماذا قال لهم؟ وهذا على لسان الشربجي، قال لهم: أنتم لكم العسل ولنا السم، وبين تضحياته في سبيل نشر هذا المنهج، وبين دوره، وبين. فماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ وماذا يقولون له؟ وأيضا من هذه الأمثلة في الكبر والعناد تزكية لولده رغم اعتراض الجميع عليه حتى من أكثر محبيه. من يقول لا نختلف على الولد، إنما هذا الأب ولا نختلف على الولد، فقام وضرب بذلك عرض الحائط، أثنى على ولده مع سبق الإصرار والترصد. من شاء أن يوافق فليوافق، ومن شاء أن يعارض فليس له إلا موضع النعل والقدم. الأمر السابع: استخدام السرية والتقية مما كان مشتركا بين الرسلانية والحدادية. قال الشيخ ربيع في براءة الشرفاء: أما عبد اللطيف يقصد بشميل فيستخدم التقية والتلبيس ولا يواجه في حرب وأكاذيب ومكايده إلا من يستضعفهم أو أنهم في خارج هذه البلاد، فانه يتعامل معهم بخلاف منهج، انتبه، ولا يواجه في حربه وكذبه ومكيده الا من يستضعفهم او انهم في خارج هذه البلاد، فانه يتعامل معهم بخلاف منهجه، ويتصدق بموالاة بعض العلماء واحترامهم ليتمكن من ضرب خصومه من العلماء الاخرين، وهو من افجر الناس واجدبهم في الخصومه. هذا ايضا هو الرجل ماذا يصنع؟ يترك هؤلاء ويطعن في هؤلاء. لماذا لا يطعن في هؤلاء الذين هم على غير السنة؟ لماذا الآن والأمة تنشده أن يقول كلاما في منظره في المسجد، أن يقول كلاما في فلان، أن يقول كلاما في علان، وإلى الآن لم يتكلم بكلمة واحدة؟ ألم يكن هذا الرجل وولده وحزبه يبذعون أناسا جالسوا الشيخ ربيع وجلسهم الشيخ ربيع، فما حكمهم على الشيخ ربيع؟ وما حكم الشيخ ربيع عندهم بعد المجالسة؟ فهؤلاء يستخدمون التقية. وقال في خطورة الحدادية، وهاكم ما تيسر ذكره، الشيخ ربيع يقول: من أوجه الشبه بينهم وبين الروافض، الوجه الأول التقية الشديدة، أنا أختصر، الوجه الثاني السرية الشديدة في واقعهم، الوجه وهكذا، وذكر إيه؟ وذكر أوجها، وكما قدمنا لكم في صفات الحزبية ما كان يفعله أيضا رسلان، فإن له في المجالس الخاصة فإن له كلاما يخالف المجالس العامة ويخالف ما يكون على المنبر مما يعرفه القاصي والداني. الأمر الثامن من أوجه التشابه، تلمس الأخطاء لتبديع أهل السنة، تلمس الأخطاء لتبديع أهل السنة. قال الشيخ ربيع في الحدادية: تتساقط الآثار الوهية والأصول الفاسدة، وهدفها من ذلك تضليل أهل السنة السابقين واللاحقين. ليس لك أي حق أن تنصر الفرقة الحدادية البغية على أهل السنة، الخارج عليهم، المحارب لهم، فلم تترك أهل السنة المعاصرين والسابقين من بغية وظلمها، فلا تراها إلا تتلمس وتبحث عن أي شيء يوصلها إلى تبديع محاربهم، ولو كان لهم أدلة وبراهين على ثبوت أو نفي. طبعا هذا واضح جدا في رسلان وتلمسه وحب المنظومة ومنظومة الافتراء التي يفعلها في تلمس ما يبدعنا به، والاعتداء علينا في مسألة الحدادية ومحاربة الجيش وغير ذلك، وهو يعلم جيدا أننا من هذا براء وأننا نحارب هؤلاء والحمد لله. واتهموا لنا بأننا نقول حدادية ومسألة الكلام بالعامية، كلام بالعامية هكذا يقول ويحذر منا بسببها، وينطلق طلابه يحذرون على صفحاتهم بسبب هذا، هذا من التماس الأخطاء من أجل التبديع ومن أجل تحذير الأمة من الدعاة، وإلا فلو حذرت بسبب هذا فحذر من العلماء، حذر من الغليان، وحذر من ابن باز، وحذر من فوزان، وحذر من الشيخ ربيع، حذر من هؤلاء إن كنت تحذر بالعامية. فتلمس الأخطاء وغير ذلك هو أيضا من صفات الحدادية. الأمر التاسع، لا يراجعون في الجرح ولا يسألون عن أسباب الجرح، ولو طلبوا المشايخ أتوا بجرح لا يستدعي تلك الحرب. الشيخ ربيع في نصيحة بينها إلى فالح الحرب قال له: وجهت إليكم أسئلة يوم الجمعة الموافق 27 من شهر صفر لعام 1423 عن بعض الناس، فأجبتم بأنهم ليسوا من السلفيين، وسئلتم هل يشترط بيان أسباب الجرح، فأجبت بقولكم: ما يشترط هذا بالنسبة لأسباب الجرح، بيان أسباب الجرح والتعديل في علم الرواية وليس بكلام المخالفين في مناهجهم وفي سلوكياتهم. فرد عليه الشيخ ردا طويلا حتى قال: إنكم سئلتم عن أشخاص معينين مشهورين عند الناس بالسلفية والدعوة إليه، وفيهم علماء في نظر الناس، فأخرجتهم من السلفية، وهذا الإخراج جرح شديد فيهم يحتاج إلى أدلة، فإذا لم تأتي بالأدلة وأسباب هذا الجرح رأى الناس أنك قد ظلمته وتعديت عليه وطعنت في دينين بغير وجه حق، فصرت متهما عند الناس، فتحتاج إلى استبراء دينك وعرضك، فإن لم تفعل طعن فيك الناس ولن ترضى أنت ولا غيرك بهذا الطعن، فتقوم الفتنة ويحصل الاختلاف بين السلفيين وتكفر الطعون المتبادلة. ولا يحسم ذلك إلا بذكر الأسباب المقنعة بهذا الإخراج، وقد تطالب أنت نفسك بذكر الأسباب إن جرحك أحد أو أخرجك من السلفية. ورسلان أيضا يقول مثل هذا الكلام ويقعد مثل هذا التقعيد. فقد نقل في كتاب ضوابط التبديع عن المعلم اليماني كلاما في تعارض الجرح مع التعديل، فقال المعلم في اخره: اذا تدبرنا هذا علمنا انه لا يستقيم ما استدل به الخطيب، اي من تقديم الجرح على التعديل مطلقا، الا حيث يكون الجرح مبينا مفصلا مثبتا مشروحا، بحيث لا يظهر دفعه الا بنسبه الجارح الى تعمد الكذب. طيب اما رسلان فقد خالف ذلك، فقال اللي ما يلتزمش بكلامي يبقى مبتدع ضال. ولهذا يكفي عند اتباع رسلان ان يقول رسلان فلان مبتدع. ما الدليل؟ بدعه الرسلان. انتهت المسألة، لا تسأل، بدعه الرسلان، اذا انتهت المسألة. وهناك تسجيل لا عبد الله ولده ومسجل منشور، فقال قائل له: لا اخذ بكلامك شيخ هشام حيث انك لم تذكر لي حيثيات تبذيعه. فقال عبد الله: ائتني بهذه القاعدة من عند السلف. فكانه لم يسمع مرة بقاعدة ان الجرح لا يقبل الا مفسرا، ثم قال: يكفي ان الشيخ قال مبتدع، فليسأل والده عن ذلك، فليسأل هو والده عن ذلك. الامر العاشر، انا اسف للاطالة لان اوجه شبه كثيرة، والناس ما كانوا يصدقون ان يكون هناك رسلانية وان تكون هذه الرسلانية كالحدادية او اشد. لهذا انا اعتبر ان هذه اهم محاضرة واهم عنصر في كل هذا. الامر العاشر في الاشتراك بين الحدادية والرسلانية انهم اكذب الناس واشدهم فجورا في الخصومة. قال الشيخ ربيع في منهج الحدادية: تسلطوا على علماء السلفية في المدينة وغيرها يرمونهم بالكذب، فلان كذاب فلان كذاب، وظهروا بصورة حب الصدق وتحريه، يتكلمون بالكذب ثم يتشدقون بالصدق. فلما بين لهم كذب الحداد بالأدلة والبراهين كشف الله حقيقة حالهم وما ينطون عليه من فجور، فما ازدادوا إلا تشبثا بالحداد وغلوا فيه. وقال في براءة الأمناء: فالحدادية كما بلغني نبذوا محمودا الحداد لأنه لا يستطيع مجارتهم في الغلو والفجور، فوجدوا طلبته في فالح الحرب وهم في شر أحوالهم وفجورهم، فاحتضنهم واحتضنوا. وقال رسلان وهو يؤصل ذلك نظريا في حقيقة الحدادية: وهل يؤتمن هؤلاء على دين وهم يفجرون في الخصومة هذا الفجور؟ والله يا أخواني لا نجد أفضل من رسلان يرد على رسلان. هو يقول: وهل يؤتمن هؤلاء على دين وهم يفجرون في الخصومة هذا الفجور؟ إذا من صفات الحدادية عنده إيه؟ أنهم يفجرون في الخصومة. والسؤال: ماذا تسمي يا رسلان ما تفعله على منابرك في خطبك؟ هذا من الرد العلمي أو من الفجور في الخصومة؟ رسلان حينما تقول فينا البلية، هذا رد علمي ولا فجور في الخصومة؟ حينما تقول البيري أبو غنام ينتسب لهذا الضريح، رد علمي أو فجور في الخصومة؟ حينما تقول معلم صبية، رد علمي أو فجور في الخصومة؟ حينما تقول يؤازر التكفيريين، رد علمي أم أنه فجور في الخصومة؟ يؤازر الإخوان، الخوارج القعضية، كهف الحدادية، مأوى المنحرفين. ناهيك عن الوشاية الرخيصة مع الدولة وأنت تعرف منهجنا مع الدولة. ثم سحبه للمساجد لمن خالفك إذا كنت تقدر على ذلك، ثم تبديعكم المباشر لمن يثني على من حذرت منه. كل هذا ألا يسمى فجورا في الخصومة؟ 11 جعل شيخهم أنه الميزان، فهو مستعد أن يهين كل من خالفه وأن يحقره في سبيل أن يبقى هو. هذا مشترك بين الحنابلة الرسلانيين. قال الشيخ ربيع حفظه الله في براءة الأمناء مما يبهتهم به أهل المهانة والخيانة الجهلاء، ولكن فليحا جعل نفسه هو الميزان، فمن خالفه فهو الباطل ومستعد أن يهين كل من يخالفه ويحقره، كما فعل بأئمة الجرح والتعديل، وكما فعل بكثير من العلماء المعاصرين وغير المعاصرين، وهذا حاصل في رسلان، على استعداد أن يهين أي أحد، وقد أهان الكثير، وعلى رأسهم الشيخ حسن البنا. ثم عاد يعتذر الاعتذار الدبلوماسي الذي نعرفه جميعا. وقد مر معنا كلام ولدي في الأخ الذي سأله عن حيثيات تبديعنا، فقال له يكفيك أن الشيخ رسلان تكلم فيه وقال مبتدع. يبقى إذن من الميزان يا أخوان؟ هو رسلان، ورسلان نفسه. لا تقول هذا خطأ الابن، بل هذا خطأ الأب أيضا حينما قال اللي ما يلتزمش بكلامي يبقى مبتدع ضال. الثاني عشر الأخير في المشابهة، وليس بأخير ولكن اختصار، ينقل شيخهم كلام العلماء في الكذابين، الكلام الذي قد يقال في أصحاب البدع التي هي بدع قد تصل إلى بدع مكثرة، ثم ينزل هذا الكلام على خصمائه، بل قد يتهمون يا أخواني بالماسونية. راجعوا الخطبة سترون فيها ما فيها، ربما جعلونا مع اليهودية والنصرانية والماسونية في خندق واحد. ونكتفي بهذا العنصر بما ذكرناه لكم. المسألة التي بعد ذلك والأخيرة، ما تفوقت فيه الرسلانية على منهج الحدادية؟ نحن تدرجنا معكم، الأول الحزبية، والثاني مشابهتهم الحدادية، والثالث لقد فاقوا الحدادية. فبتعبير الشيخ ربيع يسميهم الحدادية الجديدة، ونحن نقول هؤلاء فاقوا الحدادية. فيما فاقوا في الحدادية؟ الحدادية أولا يأتون ويبدعون بأشياء قد تكون عند الشخص لكنهم لا يسيرون فيه على طريقة العلماء، فيبدعون من لم يودعه العلماء بمجرد الوقوع في البدعة. فمثلا يقولون في ابن حجر رحمه الله لما وجد كلامه في الصفات هذا مبتدع، ويقولون بأن القاعدة تقع في بدعة ولا يكون مبتدعا هذه القاعدة باطلة. إذن هم يأتون بشيء له أصل في كثير من أحوالهم، ولكنه يحصل عندهم الغلو فيتجاوزون التجاوز البعيد. أما الرسلانية فإنهم يبدعون بما لم يرد أبدا في كتب أهل العلم أنه بدعة أبدا، مثل التبديع باللغة والتبديع بنطق العامية. هل يا ترى رأينا هؤلاء الحدادية بدعوا مثلا فلانا لأنه رفع منصوبا أو نصب مرفوعا أو غير ذلك؟ فيما أعلم لا يوجد. إذن هؤلاء الحدادية قد يأتون بشيء له أصل ولكن يحصل غلوه في التجاوز عن هذا الأصل، أم هؤلاء يأتون بأشياء لا أصل لها. وأن يفوق الواحد الحدادية هذا وارد. قال الشيخ ربيع في كشف أكاذيب وتحريفات وخيانات فوز البحريني الحلقة الأولى، وقبل مناقشة هذا المقال أرى أن من حق القراء أن يعطيهم فكرة موجزة عن الحدادية الجديدة وأصولها ومدى ارتباطها بالحدادية القديمة حتى يتبين زيفها وتمويهاتها للناس. تبديع من وقع في أي بدعة من أهل السنة يقصد الحدادية القديمة، وهؤلاء الجدد، انتبه بقى انتبه، وهؤلاء الجدد يشاركونهم في هذا الأصل ويبدعون بغير مبدع بل بالكذب والفجور. واضح يا إخواني؟ فاقوهم بأنهم بدعوا بالكذب والفجور. حتى وصل الأمر إلى التبديع بالعادات يمكن، والتحديد بسبب العادات والتقاليد، وراجعوا مقطع الولد في التحديد بسبب العادات حينما يقول أنا رجل وأنا كذا ونحن يعني فلاحون ونحن كما ترون. الأمر الثاني التجريح عندهم بالهوى مع علم بقواعد الجرح والتعديل، لكنهم يخالفون هذه القواعد هوى. والحدادية القديمة قد يقعون في مخالفتهم وضلالاتهم وانحرافاتهم وغلوهم القائم عندهم بلا مدفع بسبب الجهل بالقواعد، وعندهم هوى كثير، لكن أكثر ذلك الجهل. أما هؤلاء فإنهم أقصد الرسلانية قد يكون عندهم العلم بالقواعد ومع ذلك يبدعون بالهوى. فها أنت ترى رسلان معك في كل قاعدة ببيان ويبين ويوضح كما يقعد أهل العلم، لكنه على أرض الواقع خالف ذلك كله. إن هذا إلا الهوى. فمن ذلك قوله في التحذير ممن يبدع من وقع في البدعة، وممن يبدع من لم يبدع من وقع في البدعة، ومع ذلك هو نفسه يبدع من لم يقع في بدعة، أو يبدع من وقع في بدعة في زعمه مباشرة، وكذلك أيضا فإنه يبدع من لم يلتزم تبديعه كما سمعنا. خذ مثالا آخر واضح قرر هو في كتابه ضوابط التبديع أن السلف كانوا يطبقون قواعد الجرح على كل أحد. انتبه، يقول هو في كتاب ضوابط التبديع أن السلف كانوا يطبقون قواعد الجرح على كل أحد حتى وإن كان قريبا له. فقال وقد طبق علماء الجرح والتعديل قواعدهم على أقرب الناس إليه. فقال علي بن المديني في أبيه وقد سئل عنه لا تأخذوا عن أبي فإنه ضعيف. وقال أبو داود في ابنه ابن عبد الله كذاب. فهذا قيام هؤلاء العلماء بقوله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. السؤال هل تجرؤ أن تقول يا رسلان ابني عبد الله سارق؟ لماذا لا تلتزم بذلك مع علمك بحال ولدك ومع ذلك ذكرته على المنبر وجعلت القضية قضية حقد وقضية حسد؟ سبحان الله، تصدق نفسك يا رسلان أنه يمكن أن يحصل حقد عليك أو على ولدك؟ تصدق هذا؟ الأمر الثالث عدم قبول توبة المبتدع ومحاسبته على ما تاب منه وتعييره بذلك. قال الشيخ ربيع في رد على الحلبي إن منهجك هذا الذي تعير به ربيعا لا يتناول كثيرا من أعلام الإسلام كالإمام ابن تيمية الذي صرح بأنه كان مخدوعا بابن عربي ثم بصره الله بإلحاد ابن عربي فحاربه وعقيدته ومنهجه محاربة شديدة لا هوادة فيها، ولم يعيره بهذا الانخداع السابق أعني بأعتى أهل البدع. فهل تعيره بهذا؟ إن منهجك الأرعن لا يقتضي ذلك. وكالإمام ابن القيم الذي كان مخدوعا بالصوفية فأنقذه الله بشيخ الإسلام إلى غير ذلك مما ذكره حفظ الله. وهذا سبق معنا الكلام في أنه لا يقبل توبة المبتدع، وهذا يعتبر مما أصله هو عند الحدادية عن الحدادية وأصله غيره من أنه من صفاتهم أنهم لا يقبلون. والسؤال أنت تجاوزت هؤلاء. قال في حقيقة الحدادية المصرية وهم يقررون في أصولهم أن من صفات الحدادية كما زعموا أنهم يحاسبون الناس على ما تخلصوا منه وأقلعوا عنه حسن. انتبه هذا هو الملحظ الذي من أجله أتينا باب العنصر. حسن أنهم يحاسبون الناس على ما تخلصوا منه حسن. فلننظر في أصلهم، يعني أن الحدادية هؤلاء يقررون في أصولهم أن من صفات الحدادية أنهم يحاسبون الناس على ما تخلصوا منه. أنتم يا حدادية تضعون في أصول الحدادية أنهم يحاسبون الناس على ما تخلصوا منه وأقلعوا عنه حسن، يعني حسن أنتم في انتقادكم للحدادية هذا. فلننظر في أصلهم الذي أصلوه ومنهاجهم الذي ابتدعوه، وليكن ذلك بحول الله وقوته بضرب الأمثال. ولنبدأ أولا بأعظم ما يطنون به طنين الذباب على جهة المسامع، وهو نص سيد قطب المنقول، وذكر انتقاده في ذلك. ثم قال الذي فيها النص المتراجع عنه المدعو على فساده المتبرأ منه على المنبر لكي يذيعه في الناس، وماذا يسمي أهل العلم هذا المسلك؟ وهل تبقى عدالة سالكه بعد إظهار التوبة وبعد البيان؟ هكذا هو يقول أرسلان بعد أن يبين الواحد ما نسب إليه من اتهام أنه بريء من ذلك وأنه وأصلح وبين، وهل تبقى عدالة سالكه؟ وهل يؤتمن هؤلاء على دينه وهم يفجرون في خصومة هذا الفجور؟ يبقى إذا الرسلان لم يقبل من هؤلاء الذين يسميهم الحدادية، لم يقبل نقدهم الحدادية وقد وافقهم وقال حسن حسن في أنكم تجعلون من صفات الحدادية أنهم يعيرون بما مضى من أمر، ثم حاكمهم لهذا الأصل وقال لماذا لم تفعلوا ذلك ونحن نحاكمك لما قلته، لماذا أنت لم تفعل ذلك ونحن نورد عليك الأسئلة التي أوردتها على هؤلاء. أولا ماذا يسمى أهل العلم هذا المسلك؟ وأنت قد عرفت ما جرى من كلامنا حول القنوات وأربابها وأصحابه، وعرفت كل هذا وعرفت تبرؤنا من كل الطوائف والحمد لله ومن كل الأشخاص الذين ينتقدهم أهل السنة والجماعة، فهل تبقى عدالة سالكة؟ سؤال لك، هل تبقى عدالة السالك؟ هل يؤتمن هؤلاء على دين؟ هل تؤتمن أنت على دين؟ وهم يفجرون في خصومة هذا الفجور وأنت تفجر في خصومة هذا الفجور؟ أفليس من منهج الحدادية الذي قرروه أن الحدادية يحاسبون الناس على ما هجروا؟ بماذا يسمي عقلاء الأمم من أهل الملل والنحل هذه المسالك المضطربة والانحرافات المشوهة؟ بماذا يسمي أهل العدل والإنصاف هذه الكائنات؟ الأسئلة كلها موجهة لك ونحن نريد الإجابة عنها على منبرك. من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، وهذا الرجل قد حفر الحفر المتعددة بل حفر محيطا. ولهذا تناقض في هذا الباب ولم يقبل توبة التائب من خطأ، وإن كان قد أخطأ في زعمه لم يقبل توبة هذا، وإنما قال له أنت متخلف عن الركب، لم يكن من السابقين، كان مع أهل الأهواء والبدع والحزبيين، كان في غفوة ثم أفاق، كان في رغدة ثم انتبه، ظن أنه بذلك الانتباه وتلك الإفاقة قد صار من السابقين وليس كذلك. وأيضا في مقطع براءة وصراحة علق عليه بالآتي، قال فحسن جدا أن يعلن رجل براءته مما كان من حزبيات ومن مداهنة لأهل البدع والثناء عليه وامتزاج به وشان مجالسه وترويجه شأن أبا للحرفين وأهوائهم، وحسن جدا أن يعلن رجل دعوته بعودته من الضلال إلى الهدى ومن الانحراف إلى الاستقامة ومن البدعة إلى السنة، ولكن ليس بهذا وحده يصير المتبع سنيا والمنحرف سلفيا ولا الضال مهتديا ربانيا. فلماذا صرنا عندك يا رسلان بهذا؟ إذا كان بهذا وحده لا يصلح أن يكون الرجل سنيا، فلماذا كنا السنيين عندك ثم تراجعت في ذلك؟ فهذا واضح البيان. وأخيرا يا إخواني في دقيقتين مما تفوقوا فيه أنهم يقلبون مواطن التميز في الداعية فيجعلونها سببا للجرح. فالعجيب أنهم مثلا يطعنون في الدورات العلمية وأنها ليست منهج السلف، ثم بعد ذلك يعلنون عن الدورات العلمية. هذا العجيب، دورات علمية تعلم فيها الطلاب، وما العيب في ذلك وما الضير في ذلك؟ يطعنون أيضا في تمشيخك، في تلمذك على العثيمي رحمه الله تعالى، وما الذي يحصل به طعن في ذلك؟ ألأننا قلنا أنهينا عليه الكتب وأنت تفضحنا وتبين عوارنا؟ ما قلنا ذلك، إنما أثبتنا تلمذا، وهذا التلمذ والله الحمد والمنة حصل بثنتي عشرة سنة، حصل في لقاءات متعددة ومتنوعة خاصة وعامة. فإذا لم يكن هذا تلمذ فما تلمذ؟ لكن لم ندعي أننا درسنا عليه كتاب، لكنك أتيت إلى ملحظ ما كان منة علينا ولله الحمد والمنة في التلمذ على أكابر العصر، فأراد أن يضرب هذا الأصل بطعنه في التلمذ على العثيمين، وكأنه يقول لك وعلى هذا فقيس. فلما كان هذا الرجل مجردا من شيخ تتلمذ على يديه، فإنه لا يعرف له شيخ، وإلا فمن شيخك يا رسلان؟ فلما نظر والحمد لله إلى ترجمة أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يتقبلها منا وأن يجعلنا من العاملين بما تعلمناه من علم مشايخنا، لما نظر إلى ذلك ووجد أن البون شاسع بل لا مقارنة، فأراد أن يطعن في هذا التلمذ فذكر العثيمين. فلماذا ذكر الدورات؟ لأنه لا يقع عليها بهذه الكثرة وهذا التنوع، ولأنها صارت الحمد لله عند الطلبة محل تلقي وقبول، فأراد أن يطعن فيه عن طريق طلابه. ولما جاء إلى التلمذ أراد أن يطعن فيه عن طريق الكلام في العثيمين. ولما جاء حتى إلى ترك القنوات الفضائية، تركناها لله ورددنا عليهم على القناة، أراد أن يطفئ ذلك. لا، بل لما ملوك طردوك وودعوك بالسباب المنطقة وربما ببعض الشلاليد، حتى لا يقال بأنك تركت الباطل لما عرفت وأعلنت الحب على أبيه في عقر دارهم. أيضا إلى من يشرح كتب السلف، فصاروا يأتون ويقولون يشرح بالعامية، يشرح ماذا؟ وينسى بذلك أنه يطعن في علماء العصر بل في علماء الأمة، لأنه ما يخلو أحد من ذكر للعامية، ليس جهلا بالعربية، وإنما قد يذكر الواحد بعض العبارات، ولكن حتى يصرف الناس عن الشروحات صار يطعن ويقدح بما لا يكون قادحا عند أحد فيقول العامية. كذلك حتى وجد هذا، وجد الطعن هذا في التنقل من محافظة إلى محافظة ونقل المنهج من هنا إلى هنا، مما أرق مضاجع الحزبيين، أراد أن يطعنوا فيه فيقولون بأن الداعية ينبغي أن يكون كالشجرة المثمرة وأن يبقى محله ومكانه، رغم أنه كان من قبل يخرج في بلدان منذ عهد مضى. أيضا التولى في التصنيف عندنا، وأننا لا نعجل في ذلك حتى يحصل ما نراه نافعا للأمة إن شاء الله. يقولون إنه لم يصنف، وكأن الرجل إذا لم يصنف فيكون هذا الرجل ممن يحذر منه، وقد نسي هؤلاء أن كثير من الأئمة ما ألفوا إلى بعد عمر طويل. أيضا حينما تحذر من أهل البدع والأهواء بأسمائهم، فحينئذ يريد أن يطفئ ذلك عند الطلاب، فماذا يقول؟ يقول إنما عرف ذلك بعد أن عرف ذلك الباحة بالأسواق، يعني حينما حضرنا أهل البدع فهذا حينما عرف ذلك الباحة بالأسواق. إذن أتى إلى كل ملحظ يحصل فيه نفع بك فيطعن فيه ويعتدي عليه بمثل هذه الكلمات، ولا زال الأمر عنده باقيا إلى الآن. هذه وإن أطلت نوعا ما لكنها بيان واضح لتلك الرسلانية وكيف أنها أشد من الحدادية. ولما قلنا لكم منذ فترة بأن الرسلانية أشد من الحدادية نفر كثير من المتعصبين، ولله الحمد والمنة، وطلبنا يعرفون هذا ولله الحمد والمنة بما تربوا عليه الحمد لله من تمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا بتعلق برجل أو بشيخ أو بفكرة، كيف هم الحمد لله يدورون بين كتاب وكتاب ولله الحمد والمنة. فتبين لنا صفات الحزبية وأنها موجودة فيهم، تبين لنا أوجه الشبه بين الرسلانية وبين الحدادية، تبين لنا بما تفوقت به الرسلانية الحدادية. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يريحنا من الحزبية كلها بجميع صنوفها وبجميع أشكالها، وأن يبصرنا وإياكم بالحق وأن يجعلنا وإياكم من العاملين به. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.